أيها المشاهدون الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة التاسعة من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في هذا اليوم التاسع من رمضان 1431 هجرية، الموافق للتاسع عشر من أغسطس 2010 ميلادية. طبعا البرنامج إن شاء الله يعاد في فرص كثيرة ومواقيت مختلفة، ثبت الوقت فقط للمهتمين يعني بتوثيق هذه المناقشات وبالتاريخ لها ربما بها، لأنني آمل وأتطلع أن تكون أن تؤذن بفتح صفحة جديدة في الفكر الإسلامي وفي تراث الفرق الإسلامية وفي علاقات المحبة والتآخي بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة. قبل أن أقدم ضيوفي وقبل أن نستمع إلى ضيوف جدد أيضا في الندوات، فقد طرت أن أنقل بعض ما كنت أتحدث فيه مع ما سمعته من السيد علي الأمين قبل قليل في وقت الإفطار. طبعا البرنامج بعد التراويح بقياس أوقات العراق، الناس في العراق كملوا أو في السعودية أو في الخليج كملوا التراويح من زمان، أما في لندن فالإفطار كان في أول رمضان 8:35، قبل اليوم كان أظن حوالي 28، فالوقت ضاغط بين الإفطار والمغرب. في وقت الإفطار تكلمنا عن منهج الحوار اللي هو يهتم بتعريف الإسلام قبل قيام الفرق إذا في أرضية للتلاقي، وأيضا تناول موضوعات ربما خلافية لكن بروح بالبحث عن أثرها في وقتنا المعاصر ومجال التقريب فيها. أنت طرحت لي الفكرة، كنت تريد أن تعيد طرحها، بس الفكرة هذه قبل أن أقدم الضيوف والموضوعات كنت تقول لي في وقت الإفطار أننا يعني من تقترح أنه في مناقشتنا لبقية مفردات الموضوع كيف نتعامل معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان الاقتراح الذي ذكرته هو العنوان الذي انطلقت منه المستقلة في بداية الحوار، وهو عنوان التقريب بين المذاهب الإسلامية. فنحن لسنا بصدد نقد الاعتقادات، وإنما بصدد يعني بيان بعض المواقف والآراء الفقهية التي تكون لها انعكاسات على علاقات المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. كرأي الشيخ المفيد رحمه الله مثلا، يعني الذي ذكره ونقلته عن موقع العقائد للسيد السيستاني وغيره، أن بعض الفتاوى والمواقف الفقهية يمكن أن يكون لها انعكاسات سلبية في علاقات المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. فالباحث ينبغي أن يكون في نقد هذه المواقف ونقد هذه الآراء، وليس بالتوجه إلى أصل الاعتقادات، لأن أصل الاعتقادات أن الإمامة هل كانت لعلي عليه السلام حقا أم لغيره، هذه أمور أعتقد أنها أصبحت من الماضي ولم يعد لها من أي تأثير في حياتنا اليوم. الخلافة والخلفاء قد ذهبوا إلى ربهم، والإمامة والأئمة أيضا قد ذهبوا إلى ربهم، وهو أعلم بهم وهو أرحم الراحمين. نحن الآن كيف يمكن أن يعني نصوغ هذه العلاقة بين المسلمين بالتقليل من سلبيات بعض الفتاوى وبعض الآراء التي جعلت من الإمامة موضوعا دينيا له آثار على علاقات المسلمين بعضهم البعض الآخر؟
المفردات اللي ذكرتها كنا نحكي الإمامة والإيمان اللي احنا نناقش فيها، الإمامة وقبول الأعمال،
العلاقة مع الصحابة مثلا،
الإمامة والعلاقة بموقف سب الصحابة والموقف من الصحابة، بين فيهم الخلفاء الراشدون الفتوى الخاصة بموضوع الخلفاء الراشدين، الإمامة وال ذكرنا، تحدثنا عن العصمة، تحدثنا عن التطبير، تحدثنا عن الفأر،
نعم عن يعني بعض الممارسات الحسينية مثلا التي تطلق فيها عنوان الفأر وغيرها. الأمور هذه جملة من الآراء والمواقف المتأخرة عن تلك العهود، يعني هذه هي لها انعكاسات على حياة المسلمين، فهذه يجب أن ننظر فيها وأن ننقدها وأن ننقي المعتقدات منها بوصفها تؤثر على علاقة المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. فمن هنا نقول أنه ننظر بهذه الأمور من أجل التقريب، يعني بحث حول المشتركات وليس حول المتباينات.
طيب هذه مثلا مسحبة الرأي اللي أضافه فقط، يعني هو أضاف لمنهج البرنامج اللي هو بيان الإسلام قبل اختلاف المسلمين، ثم أيضا خاصة مع التركيز على زمننا هذا وأثار المفاهيم الموروثة لدى السنة ولدى الشيعة على حياتنا المعاصرة وعلاقات المسلمين بعضهم ببعض. عندي سؤال فني ثاني، يقول لي المخرج أنه لم يجد لا أحد، أن التليفون هذا ما فيش جرس أصلا. أعطيني معلومة صحيحة بدقيقة، لأن الأخ الدكتور سعد الرفيعي أعطانا تليفون للشيخ علي الكوراني على أساس أنه هيعمل مداخلة في الحلقة. في جرس ولا ما في جرس؟ في واحد يرفع السماعة؟ فدكتور سعد أنت قلت لي أنك اتفقت مع الشيخ علي الكوراني أنه سيشارك، هذه المعلومة اللي صحيحة؟
سأحاول يعني أكون موجود اليوم.
أيوة
ومشارك، يعني وافق على المشاركة.
أنت كنت اقترحت علي أنه يتدخل بدون مقاطعة بدون حتى ما يتحاور مع بقية الضيوف،
يعني يعمل مداخلة.
لا خلي الناس يعرفوا بس حتى يكون على بينة. يعني لأنه أنت اقترحت علي وأنا قبلت اقتراحك، قلت لي عشان يعني نسهل الأمر إلى أبعد مدى ممكن أن نقبل اقتراحه وهو فكرته أن يتحدث من دون أن يسأل ومن دون أن يقاطع ومن دون أن يتداخل مع بقية الضيوف.
هذا صحيح؟
صحيح. أوكي، حتى المشاهدين يكونوا على بينة، المشاهدين يكونوا على بينة، وأنا قبلت هذا مع أنني لست مقتنعا به ولا أردنا هذا فكر، لأن هذا البرنامج حواري ويعني ضيوفه كله محترمون مبجلون يتواضع بعضهم لبعض ويتحاور بعضهم مع بعض، لكنني قبل
اعتبار أنه غير حاضر كما حدث لغيره من
الناس. شاركنا كثير من الضيوف، كان الدكتور محمد السعيدي شارك معنا مرات كثيرة بالهاتف، السيد العلامة علي الأمين شارك معنا في ندوات كثيرة أثارت ضجة كبيرة وعلق عليها الناس، وهو كان معنا عبر الهاتف رمضان الماضي، وقع في بيانات مشتركة مع ضيوف الحوار الصريح وبالهاتف. على كل حال ربما يعني يا جماعة قبل ما ننطلق وقدم بقية الضيوف، لأنه عندنا مفاجأة اليوم أيضا في البرنامج. يوسف ترى حاول أنت بنفسك مرة ثانية، لا أنا مش أنا منتظر على الخط، أنا أحب المشاهدين يكونوا معايا في التفاصيل كلها. طيب. تعرف أنت فكرة برنامج الحوار الصريح بالله ثاني بالله نتأكد، بس لحمة الناس يحبوا يعرفوا دقيقة بس حتى نطمن، وإلا حنمضي لبقية لسه أنا ما قدمتكش، ما قدمش الشيخ حسن، ما قدمش ضيفنا، ما ظهرش على الشاشة ضيفنا الجديد. لحظة عملوا معنا شوية تشويق كذا وإثارة. عملت هذيك أحسن الخطوط اللي عندك، جبنا حلويات اليوم مع المشاهدين الكرام. لا خلي بس على خلاص كشفت الضيف الجديد بقى. أوكي قدموا إذا كان في عنده كاميرا عليه. الأستاذ أحمد الكاتب مشاهدين الكرام، الباحث والكاتب في، هو اسمه أحمد الكاتب وكاتب في الفكر الإسلامي المعاصر، وعنده تخصص في مسألة الإمامة ومسألة الشورى، وكنا مرينا على ذكره أمس يعني في النقاش اللي جرى حول الإمامة وحكم منكرها اليوم في زمننا هذا والنظرة إليه، ودار نقاش ساخن وذكر فيه هو أكثر من مرة. ومن حسن حظ ضيفنا الدكتور سعد الرفيعي أنه ستر حاله مع الشيخ أحمد الكاتب وأفتى بأنه لم يخرج عن الإسلام مع أحد المتصلين، يعني أحد الإخوان بعث لي رسالة هنا وقال لي عشان تشوفوا انه النقاش يعني، قال لي اما ولن تنفع عبد الرسول لاري احمد الكاتب وضلالاته المنسلخ عن دينه لصالح الوهابي وغيره ممن عقدتهم اهل البيت وعقدهم التشيع ولا امين وغيره ممن هم فقط يحملون قليلا. المهم غيته في الجو كده، بعض الاخوان ما متحملين يعني الحوار. طبعا عرفتوا معنا الاخ احمد الكاتب اذا، ومعنا الدكتور سعد الرفيعي، وعبال ما نحاول مره اخيره في التليفون كنت عاوز اقرا للدكتور، انا حاعطي فرصه للشيخ احمد الكاتب لانه اول مره يلتحق من فتره طويله، بس في احد الاخوان بعث من ايران رساله ترددت في قراءتها لكن قلت اقراها لانه حتى تكون على بينه ايضا الناس كيف يفكروا. سيد علي انت تطرح افكار جريئه، فانا اتوقع انك انت يعني راجل يعني تتحمل شويه ايضا ان الناس يعارضوك
بدون يعني تجريح.
مش تجريح، انا ما قلت، على كل حال يعني عارف شو لقيته؟ ما حد يجاوب على التليفون. اذا المشاهدين الكرام حاولنا على الرقم اللي اعطاهولنا الدكتور سعد الرفيعي للشيخ علي الكوراني، وكنا وافقنا على كل الشروط بان يتكلم لوحده من دون مناقشه من دون سؤال.
هو كان له تعليق الشيخ الكوراني على يمكن المداخلات السابقه التي جرت في المستقله عبر التليفون عندما انا شاركت فيها في العام الماضي.
ايوه علق على ما انت قلته. ايوه هو طبعا أظن حسب ما نقل لي وحسب ما شفت أنا في اليوتيوب أنه يعني قال كان متشيعا أو شيء أنك خرجت من طبعا خرج من التشيع. في أحد الإخوان قال للسيد العلامة علي الأمين حفظه الله سلام عليكم ورمضان مبارك.
السلام ورحمة الله.
ماذا تقول إذا وقفت أمام جدك أمير المؤمنين عليه السلام يوم الحساب وسألك يا ولدي لماذا شككت في ولايتي وخذلت شيعتي عني وإنك تعلم بأن القوم قد بايعوني بأمر الله ورسوله في غدير خم ثم ارتدوا عني وبعد وفاة ابن عمي داهموا بيتي وأرادوا أن يحرقوه وحصرت زوجتي وراء الباب وسقط ولو سقط كذب هو جنينها ووضعوا الحبل في رقبتي وسحبوني إلى البيعة وكادوا يقتلونني وعندما وصلت إلي الخلافة خاصموني ونكثوا بيعتي كما في الأولى فحاربوني في الجمل والصفين والنهروان وكان على يد الخارجي نهايتي ألم يبايعوا ابن الحسن ثم خذلوه وجرحوه وأجبروه على مبايعة معاوية وبعدها دس إليه السم بعد ذلك قتل الحسين في كربلاء عطشا وهم يعلمون أنه صبت النبي ولكن بغضا لي وأولادي الآخرين إذا طلبوا حقهم قتلوهم وإذا صبروا اتهموا بأنهم رضوا بالأمر الواقع. يا ولد السيد الأمين يقول لك تأكل
يعني واحد عم يتخيل
بس هي رواية موجودة في يعني الروايات كلها موجودة في صدقني سيد أحمد موجودة في هذه الروايات هذه كلها في موقع سيد السيستاني عشان نجيب اختصار في موقعه كل الكلام ده. لكن الحكاية الفقرة الأخيرة يقول يا ولد السيد الأمين تأكل خمسي وتتمتع في بنات شيعتي وتنكر ولايتي وهي خلافة التي نصبني الله على المسلمين وجعلها كمال الإيمان والحصن المنيع والصراط المستقيم والنبأ العظيم والآية الكبرى ألم تقرأ هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ من إيران في كرمان شاه سأعطيك فرصة للتفاعل معه لاحقا بس بما أن الأخ أحمد الكاتب اليوم لأول مرة ينضم ونحن مشاهدي الكرام سنواصل حوارنا مع ضيوفنا وسأعطي فرصة بعدين الأخ الشيخ الإمام حسين المؤيد لأنني أمس ما وعدته وما أديته فرصة عشان يوضح موقفه وأنا قطعته قبل يومين فما أقدر يكمل فكرته. لكن في البداية نحن حديثنا عن الإمامة إذا الإمامة اليوم نحن بالذات إمامة بالنسبة لأهل هذا الزمان لمسلمي هذا الزمان من السنة والشيعة كيف النظر إليها وهل هي معيار الإيمان والكفر العقدي وهل هي فعلا الولاية الأمة هي شرط قبول الأعمال وما يترتب على هذه الاعتقادات في علاقات المسلمين بعضهم ببعض في هذا الزمان. أستاذ أحمد أنت سمعت على الأقل أجزاء من الحوار اللي جرى امبارح في هالموضوع هذه مداخلة تمهيدية بس عشان تسلم على المشاهدين وتقول بعض الأفكار الأساسية بين يدي المناقشة ثم سنوزع الوقت بالعدل وبالسوية اليوم نعمل نظام كل واحد يتكلم خمس دقائق مثلا وكذا حتى يكون ما فيش حيف ولا جور على أي واحد منكم.
أنا أحتاج دقيقة شين التعليق على ما تفضل بيسيف
بقى حاطيك برضو بعدين دقيقة خلي الضيف الجديد يسلم على المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. السلام عليكم جميعا أيها المشاهدون الأعزاء ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم إن شاء الله ولا تنسونا من دعائكم. في الحقيقة هذا البحث بحث الإمامة قديما وحديثا هو يبحث من زاوية مهمة أن أولا هل الإمامة مسألة دينية أم هي مسألة عرفية ومسألة عقلية وخارج إطار الدين. خارج إطار الدين بمعنى أنه يعني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينص على تفاصيل الأنظمة السياسية أو النظام السياسي في الإسلام وإنما تركوا ذلك للمسلمين لكل زمان ومكان أن يبدعوا نظاما سياسيا معينا يديروا فيه شؤون حياتهم. ثم نأتي على الأبحاث التفصيلية أنه مثلا الإمامة لمن أو ما هي شروط الإمامة أو كيف ننتخب الإمام أو ما إلى ذلك. وفي القرن الأول الهجري حسب قراءتي للتاريخ الإسلامي وللتاريخ الشيعي الإمامة كانت مسألة عرفية مسألة سياسية عرفية عائدة إلى الناس ولم يكن هناك نص في أساس الإمامة أو في تفاصيلها أنه بهذه الصورة. ثم حدث تحول عند بعض الناس في القرن الثاني الهجري عندما أضفوا صبغة دينية على موضوع الإمامة وجعلوها جزء من الدين، وبالتالي أصبحت يعني من لا يؤمن بها كأنه أنكر أصلا أو فرعا مفروع الدين، وهي ليست لا فرع ولا أصل حتى. الإمامة ليست لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، إنما القيم التي تحكم الإمامة هي طبعا من مبادئ الدين، العدل، التقوى، القوانين الإسلامية وما إلى ذلك، هذه هي التي تحكم والمفروض أن تحكم أي نظام سياسي. والآن يعني إحنا بعد 1400 سنة من ذلك الجدل الذي دار بين مجموعة من الناس ومجموعة من التيارات والأحزاب المختلفة، طبعا ليس الشيعة فقط هم الذين أضفوا صبغة الدين على السياسة، إنما حتى أقسام من أهل السنة اللي هم مثلا الخلافة العباسية أصبحت خلافة دينية، والخليفة أصبح ظل الله في الأرض وأصبح كلامه مقدس، أو كلامه مثلا يحتل بهالة معينة. ولا يزال الآن كثير من الحركات السنية والشيعية تعتقد بأن الحكم هو جزء من الإسلام ويعني لا ينفصل عن الإسلام، ويعتبروا البعض يعتبر نظام الحكم هو أكبر من سائر الفروع الإسلامية الأخرى وأهم شيء، وبالتالي يعطوه منزلة خاصة، وأي واحد ينكر هذا النظام أو لا يؤمن بهذا النظام يخرج عن دائرة الدين أو يخرج عن دائرة الإسلام أو الحركات الإسلامية، فلا يسمى هذا يعني منكر، يعني منكر الخلافة مثلا، هذا يخرج عن أو منكر الحكم الديني الإسلامي. أنا ما أخوض في الجدل اللي دار قبل 1400 سنة 1300 سنة أنه من كان أحق بالخلافة، أي عائلة كانت أحق بالخلافة، وأي شخص كان أحق بالخلافة من هذه العائلة، وأي سلالة من هذه العائلة بعدين. إنما أقول أن اليوم هذا خلاف تاريخي قديم مضى، والآن المسلمين لا يهمهم شيء من هذا الخلاف ولا يدخل في حياتهم، إنما إذا أخذنا روح هذا الخلاف، روح هذا الجدل والبحث، أنه الآن يعني يمكن نترجمه بلغة عصرية، أن الحاكم الآن كيف يأتي، ما هي شروط الحاكم، ما هو نظام الحكم، كيف تكون علاقة الحاكم بالمواطنين، بالشعب، بالأمة الإسلامية، كيف يمكن أن بأي مدة يحكم هذا الحاكم، حكم مطلق ولا حكم مؤقت 4-5 سنوات ثم يفسح المجال لشخص آخر غيره. ما يعرف الآن بالفكر الديمقراطي الذي هو تفصيل لنظرية الشورى. الشورى مبدأ أن يكون الحكم للأمة الإسلامية هي التي تختار الإمام. الآن السؤال المطروح على جميع المسلمين في كل مكان سنة وشيعة، كيف يكون نظام الحكم العادل الذي يوفر العدالة والمساواة لجميع الناس، وبالتالي لا يسمح لأحد أن يظلم أحدا آخر؟ فهذا السؤال الذي يشغل الناس، وعلى ضوءه يمكن إحنا نقسم المسلمين الآن. يعني هناك من يريد أن يستولي على السلطة بشكل عسكري، بقوة، بانقلاب عسكري، بالإرهاب، بالقتل، بالاحتيال، يحاول أن يسيطر على أمور المسلمين. هذه فئة من الناس توجد في كثير من المناطق، سواء عند الشيعة أو عند السنة. وهناك جماهير مسلمة تؤمن بأن لها دور في المشاركة السياسية، وأن من حقها أن تنتخب الحاكم وأن تحاسب الحاكم وتراقبه وتغيره وتعزله وتبدله، وتكون العلاقة علاقة يعني متوازنة بين الأمة وبين الحاكم، لا أن يطغى الحاكم على الأمة بشكل مطلق. هذا الذي يجمع المسلمين. الآن احنا عندنا مثلا أماكن كثيرة المسلمين مجتمعين، في العراق، في لبنان، في الكويت، في باكستان، في أفغانستان، في أماكن كثيرة نراهم مجتمعين على أنظمة سياسية واحدة لا تفرق بين السنة والشيعة، ربما بعض التفاصيل الجزئية، بعض الخلافات البسيطة هنا وهناك، ولكن كمبدأ عام المسلمين جميعا متفقين على هذا النظام، مثلا النظام الديمقراطي، والذي يديرون حياتهم بواسطته بدون إضفاء صبغة دينية على هذا النظام، نظام مدني، نظام عرفي. إذا واحد خرج على هذا النظام أو لم يؤمن به أو لم يلتزم به لا يكفر ولا يخرج من الدين. الدين محدود في الأمور العقائدية وفي الأمور العبادية وفي الأمور الأخلاقية وفي بعض الأحكام. أما في موضوع السياسة في نظام الحكم، أنا الآن أوالي هذا الحاكم أو ما أوالي، إذا خرجت عليه لا أخرج على الدين، أخرج على هذا الإنسان. أما إذا أضفينا صبغة دينية على الحاكم، فعندما أخرج على هذا الحاكم أو أطلع مظاهرة ضده أو أنتقده أو أحكي عليه مثلا، فأنا كأني ارتدت عن الإسلام وخرجت عن الدين وكفرت بالله تعالى، لأنه هذا الحاكم أصبح يمثل الدين، يمثل الله، يمثل الإسلام، يمثل الرسالة، وهذا خطأ كبير.
فإذا جاء كدليل
نعم
على أن الحاكم فعلا الإمام، أمر يعني أمر إلهي، أمر إلهي لك يا أنت أحمد الكاتب من أجل أن تفوز بمرضات الله،
نعم،
اللي هي أهم عندك برضو من الحكم، الدنيا دي ثانية، نعم، قصيرة مهما طالت. إذا أتيت، إذا جاءك عالم وقال لك إن من واجبك من أجل أن تنجو من النار وتحظى بمرضات الله عز وجل، عليك أن تتعرف على إمامك،
نعم،
إمام زمانك، وتبايعه وتضيعه، وهو اليوم الإمام محمد بن الحسن العسكري. كلمنا أحد الإخوان من ألمانيا وقال لنا هالكلام، وعندي رسائل كثيرة هنا تؤكد لي هذا الكلام، وتقول إنه هذا ثم أمر ثابت. وكثير من الناس قالوا لي أنه إذا ثبت وإذا وجدوا الدليل في هذا الحوار،
نعم،
فهم سيغيرون، لأنهم نعم كلهم يبحثون عن مرضات الله عز وجل. أنت بما أنه عندك خبرة بهالموضوع واحتكيت به كثيرا من ناحية علمية يعني أكاديمية درسته،
نعم،
وعشته،
نعم،
عندك تعاطي من وجهين، من وجه أنك عشت الموضوع أنت في حياتك الشخصية سيرتك الذاتية، وعشته كباحث أيضا بعد ذلك، واجه عنت أيضا بعد لما نشر أفكاره وأراه. أرجو أن أراك في هذه الندوة، هذه مداخلة تمهيدية، تثري النقاش،
نعم،
تفتع عقول الناس وتساهم في تنوير الناس، وإن شاء الله في تقريب الناس من من وجهات نظر تجديدية معاصرة،
نعم،
يمكن يعتمدوا عليها وابنه.
نعم، يعني هي المسألة مو فرضية، يعني بحثت الموضوع عدة مرات وفي عدة كتب الحقيقة، وفي آخرها إذا يسمح لي سماحة السيد في هذا الكتاب اللي هو التشيع السياسي،
أيوه،
والتشيع الديني،
أيوه،
أن المرحلة الأولى كان
لا هتوريه أنا لأنه
الفكر السياسي
ما ظهر على الشاشة، لكن نعم أنا أعمل لك الدعاية دي وحاسبك على الفاتورة بعدين.
نعم
تفضل.
الفكر السياسي الشيعي كان فكرا سياسيا يتحزب لشخص أو أشخاص معينين من عائلة معينة من دون إضفاء صبغة دينية على هؤلاء، إنه ناس أفاضل مجاهدين مؤمنين علماء عدول يثق فيهم يحترمهم يحبهم وكان يواليهم. هذا الفكر السياسي، الفكر اللي أنا عندي مناقشة في أساس الفكرة، لذلك ابتدأت فيها الحديث، أنه أساسا الإمامة فكرة سياسية يعني أو فكرة دينية، يعني فكرة راجعة للعرف، راجعة للعقل، راجعة للناس، هم يحددوا مواصفات الإمام وتفاصيل انتخاب الإمام، أم هي مسألة جزء من الدين وتتم للرسالة وامتداد للرسالة. فهنا هو هذا سؤال مهم جدا، يعني
مظبوط، هذا السؤال اللي أقولك اليوم. أنا كنت يعني اليوم قبل المغرب ساعة أنا كنت في موقع سيد كمال الحيدري،
نعم،
ليست فقط جزءا من الدين، تقرأ بعض التقارير التي ينشرها في موقعه تجد أنها هي تقريبا كل الدين تقريبا،
نعم،
فعشان كده نحن
وفيهم درجات طبعا، الذين يقولون هذا أنها جزء من الدين فيهم فيهم درجات ومراتب، يعني البعض يعتبرهم معتدلين وبعض
أنا طبعت بعض ما هو منشور اليوم في موقع الأخ كمال الحيدري، فتجد مسألة يعني مرتبطة بالله عز وجل بحيث كلام يخالف كل الذي قلته أنت الآن،
نعم،
في هذه المقدمة. فماذا نفعل عندما نختلف؟ أنا في رأيي بما تعلمته في بريطانيا هنا أننا في بريطانيا نتحاور،
نعم،
نتحاور بمحبة، نتحاور. تجد أحيانا في برنامج question time اللي هو ساعة المساءلة ولا إيش في برنامج، تجد اختلاف قوي جدا بين الضيوف اللي موجودين، بين حزب العمال وحزب المحافظين، بين جورج جالوي مرات يجيبوا يشارك في البرامج، بين واحد يمين واحد يسار وفلاسفة، وحوار يعني تنظر إليه تقول هؤلاء يعني البعد بينهم بعد المشرق بعد المشرق عن المغرب، لكن باحترام في النهاية. والمجتمع تطور بالحوار، فنحن إن شاء الله في الحوار الصريح الذي سبق أنك شاركت فيه أنت في ولاية السابقة،
نعم،
نحاول مع هذه الكوكبة إن شاء الله من أهل العلم والخلق.
أنا باختصار أنا أجاوب على هذا السؤال، أنه إيه؟ هذا كلام يعني نظري ومثالي وتاريخي، أما الآن بالواقع مهما أنت قلت عن الإمامة أو بهالصورة من الأفكار المغالية في الحقيقة، إيه؟ ليس كل شيء يتفقون مع السيد كمال حيدري أو مع الشيخ فلان أو فلتان، هذه أفكار شخصية هو قد يكون يعني يؤمن بها ويقولها ويتبناها، إذا ذهبت إلى عامة الناس لا تجد أفكار ولا يعرفوها ولا يتبنوها. فأنا باختصار أقول الآن لا يوجد لدينا أي فكر آخر غير الفكر الديمقراطي. حتى المرجعية في العراق السيد السيستاني حفظه الله هو لديه فكر رائد الفكر الديمقراطي بالعراق، هو الذي أسس الديمقراطية في العراق، هو الذي دعا إلى الانتخابات ومنع الاحتلال أن يفرض حكومة معينة أو يفرض دستورا معينا، وطالب أن الدستور يكتب بأيدي عراقية، تجرى انتخابات والشعب العراقي ينتخب مجلس تأسيسي أو برلمان، فهو الذي يحدد الدستور، وهذا اللي حدث، وهو الآن يرعى العملية الديمقراطية. يعني الآن حتى مراجع الشيعة الكبار يؤمنون بالفكر الديمقراطي ويدعون له ويرسخوه في الحياة.
طيب أوكي، خلينا
هذا تطور مهم جدا.
مزبوط.
لا نخوض إحنا في فترة تاريخية قبل 1000 سنة الشيخ المفيد كان في القرن الخامس الهجري.
لا
إحنا في القرن الخامس عشر الهجري.
ما هو لحظة، نحن
وبالتالي إحنا بحاجة إلى ترسيخ هذا الفكر العملي اللي يخدم الناس وبالتالي يدفعهم إلى إدارة حياتهم.
سيد أحمد، هذه وجهة نظر، خلينا نعتبر هذه وجهة نظر في النقاش. هناك من يرى أن الأفكار أهم من الأمور العملية، الأفكار هي التي تؤسس للنظريات السياسية، أهم شيء هو الفكر. فأنت هذا ترى رأيك، أنت ترى أن السيد كمال الحيدري لا يمثل شيء، بينما نحن جاءتنا اتصالات كثيرة في هذا البرنامج في هذه الندوة.
نعم.
كلمونا الناس قالوا السيد كمال الحيدري هو من يمثلنا.
يمثل هذاك اللي قال لك ذاك الشخص اللي
ذاك
رسالة يمثل.
لا أقول لك يعني أقول لك.
لا يمثل عامة الناس. لم تجري انتخابات حتى ننتخب فلان أو فلتان.
ما نقول، فنحن إيش نعمل أحسن شيء؟ نخلي حوار بين الأفكار ويتحمل بعضنا بعضا. وان ذكرت السيد السيستاني طبعا في السياسه العراقيون مختلفون، ما تعتبرون انتم عمليه سياسيه؟
لا احنا متفقين في النظام الديمقراطي.
إيه لحظة،
ما عدا بعض الشواذ من الارهابيين والاحزاب الدكتاتوريه اللي تحاول
دقيقه بس حتى الاحزاب المشاركه في العمليه السياسيه عندها اختلافات كبيره. فنحن السياسه طبعا لو دخلنا في السياسه بالتفصيل في اي دوله عربيه حنلاقي مشاكل كثيره، احسن نبعد عنها، لاننا لو دخلنا
لا طبيعي الاختلاف في النظام العام، النظام العام في اتفاق.
طيب
عليه
انت الان طرحت افكار، انا دعوتك بكل ادب لطف الى انك انت تعمل مداخله تمهيديه، بعدين يتكلم الضيوف سنرى كل واحد منكم يقول رايه ونحن نتحاور، نحن هنا في ساحه للحوار والناس يسمعوننا ويرغبون في المشاركه معنا في الحوار، ايضا نستمع الى بعضنا. دعوتي انا عاوز احسن شيء اشترك الضيفين الاخرين، ابدا معك لانك طلبت الكلمه قبل شويه. أليس من الأفضل أن ندخل بسؤال مباشرة بدل ما نضيع الوقت الآن في الكلام؟ خلاص كلمة الأخ أحمد لا نضيف جديد، من الأفضل أن ندفع الحوار.
صحيح.
فقط كلمة تفضل. تنظيمية الحقيقة. يعني أنا أعتقد هذه الحوارات يجب أن لا نقفز فيها على الواقع، أنا نوافق عليك أنه هذا في الأمور ليس سرا، هناك الحشدين الجماهيرين الشعبيين في الشيعة وفي السنة، والخلاف موجود في الشارع والأحاديث، والخلاف على الأقل الحمد لله ما واصل إلى درجات سيئة، لكن أكو تباين وجهات النظر والانشقاق موجود إلى حد ما. فلذلك الحديث فيه ليس فيه بقدر أنه يكون أساس لتنوير الناس، أساس للوحدة، تقريب وجهات النظر، هذا الأساس كن حافظ عليه. ولذلك هذا الأساس هو باحترام هذه المذاهب، احترام هذا الموجود، ثم قراءته وسؤاله ماذا يعني بهذا، القصة في فهم الطرف، يعني نحن نتقدم إلى الأمام إذا فهم بعضنا البعض. هذه النقطة جوهرية، هذه فائدة هذه الحوارات، أن نقترب في الفهم، نجد عذرا، لأنه فعلا في أشياء قديمة. المهم أن في الكتابات في المقولات هناك نفهم لماذا قيلت، ما هي أسباب. هذه واحدة. السيد علي أيضا طرح أنه نقاط يراها أن تكون آثار المفيدة لهال أو الآثار هذه
آثار هذه المفاهيم على الناس،
المفاهيم على الناس طبيعي، لكن هو كأنه يتحدث في حوار شيعي شيعي، فهذا موضوع ثاني، لأنه المسألة لا تقتصر هنا. أنت عندك في الجانب السني أيضا كثير من المشاكل. الآن اليوم أنا شفت في المواقع الموجودة، موقع هيئة الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء، موقع موقع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فتاوى تكفيرية خطيرة. لمن يتقرب، لمن يدعو، لمن يزور، لمن كذا، يقتل كافر ملتد مشرك، يعني هذه الأشياء.
هذه في الحكاية اللي أنا خاصة من بس لأن عنده أولاده.
لا هذه هذه
أعطيني أي حاجة جيبها لي وأعطيني أقراها لأن
أولاده
يطلب حق الرد.
أي لا صحيح هذه موجودة فتاوى اليوم طلعتها من الإنترنت، فتاوى من الموقع الشيخ رحمة الله عليه. فلذلك هذه الأمور يجب أن تعالج.
طيب أوكي إذن
يعني تضاف لا نقتصر على مسائل أنه هذه الأمور كن تنشاف من جديد. إذا نريد نؤاخي بين الناس في مئات ملايين المسلمين يسيرون بهذا
بطبيعة الحال.
بطبيعة الحال هذا قصدي لأنه الأمثلة اللي تفضلت فيها
المواقف والفتاوى والآراء التي لها انعكاسات على علاقة المسلمين بعض
الطرفين هذا صحيح
مطلقاً.
مطلقاً أنا هذا
اللي أريد أن هذا صحيح.
على كل حال في الواقع ناقشنا ما يخص إذا يتعلق الأمر بفتاوى زيارة القبور مثلا، خصصنا لها الحوار الصريح العام الماضي كله وأتينا بآراء مختلفة في هذه المسألة، شيعية سنية صوفية، مؤيدة لطلب المدد من الأولياء، مؤيدة لدعاء أصحاب القبور ومخالفة. وأصدرنا أصدر ضيوف البرنامج ثلاثة بيانات مشتركة موجودة مشاهدي الكرام في موقع المستقلة في الإنترنت في تذكير بها موجودة، وسنعود إليها إن شاء الله. إذا الأفكار هذه ممكن نعمل أسبوع عن فتاوى الشيخ بن باز، فكرة مهمة ممكن نعملها. أنا أحب أذكر الشيخ علي الأمين والأخ دكتور سعد والسيد حسن، الكلمة جاية عندك طوالي، والأخ أحمد، أنه نحن طبعا كأي مؤسسة تحترم نفسها إحنا عندنا برنامج أعلنا عنه من ثلاثة شهور تقريبا، الحوار الصريح بعد التراويح، اللي هو تعريف حقيقة الإسلام لمن يسأل عنه. واحد أوروبي يا أخ أحمد الكاتب اسمه بيتر قال مش هو الإسلام، عاوز أسلم أنا، مش هو الإسلام. فلما جينا نعرف في النقاش اكتشفنا أنه في اتفاق في أمور كثيرة بصراحة. هناك اتفاق في أن الإسلام فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الصلاة شيء عظيم في الإسلام، والزكاة والصوم والحج مرة في العمر لمن استطاع عليه سبيل، وأنه الإسلام ينهى عن أكل الميت وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن لحم الخنزير وعن أكل أموال اليتيم بالباطل وعن الربا، وأن الإسلام يدعو إلى بر الوالدين وإكرام الجار وإكرام اليتيم وكثرة الصدقة، ويدعو إلى ذكر الله كثيرا والاستغفار والتسبيح. اتفقنا بذي، لكن اختلفنا في مسألة. قالوا البعض قال الإمامة دي مهمة في الإسلام، يعني من أجل أن تقبل صلاتك. إحنا الآن في رمضان والناس صايمة، فالإخوان مجموعة من الإخوان من فقهاء الشيعة المشهورين الذين يتكلمون يوميا في الفضائيات يقولك من أجل، ومن فقهاء كبار من السيد الخميني عنده بند في أن الولاية شرط لقبول الأعمال، يقول يا أيها المسلم صومك هذا معلق، لن يقبل، لن تؤجر عليه إلا إذا كنت مؤمنا بالإمامة بالمعنى اللي أنت الآن ذكرت أنك تخالفه. فبحثنا نحن في هذه المسألة واستمعنا إلى فتاوى تقول أن من لا يؤمن بالإمامة شأنه كمن لا يؤمن بالله والرسول. فنحن بهداوة كده بلطف بحسب علم كل واحد من الضيوف نريد أن نعرف اليوم المسلم اللي يسمعنا في القيروان وأول مرة يسمع المسألة دي، هل فعلا لها يعني وجه هذه المسألة فيتبعها؟ أو هل الخلاف ساس؟ هل ممكن تجسير الخلاف تقريبا ولا ممكنش في هذه المسألة بالذات؟ نحن ناقشناها كثيرا في الأيام الماضية، حاولنا نعرف، حاولنا بالذات هذا البند نريد نخرج منه، هل عشان ننتهي الليلة ونفوت إلى ما بعد إلى بعدين في الإمامة. ناس كثير يسألوك أنت في رأيك عن الإمامة، تقول أنا قلت أن الإمامة سياسية أو روحية وليست سياسية. وأظن أن الشيخ علي الكراني يظن في التسجيل اللي شفته في اليوتيوب هو هذا، يعني اعتراضه الأكبر على هذا التأويل اللي أنت قدمته، لكن إحنا عندنا إخوان هنا عندهم خبرة بالموضوع وحيعلقوا. فأنا أريد ننهي نقاشنا اليوم عشان نمضي، لأن إحنا في الليالي السابقة صراحة في أمور كثيرة ناقشنا مجموعة من الآيات كل واحد عرض رأيه ومضينا. بعدين إحنا ما نقدر، المشاهدون يحكمون عقولهم، هل رأي أحمد الكاتب هو الأقرب للصحة ولا رأي الشيخ علي الأمين ولا رأي الأخ الحسن ولا رأي الدكتور سعد؟ في النهاية لازم المشاهد يفكر معنا. اليوم باختصار ننهي موضوعنا في هل منكر الإمامة بالمعنى السائد في المذهب الشيعي، ليس بمعنى الدكتور اللي يطرح الأخ أحمد الكاتب، لا بالمعنى السائد الموجود في موقع المركز للأبحاث العقائدية لسماحة السيد السيستاني، وفي الفتوى التي قالها السيد السيستاني شخصيا اللي قال فيها أن الإمامة أصل من أصول الدين، وأن هذه الأصول من أنكرها خرج عن الدين كش عن المذهب. هذا رأي لأشهر علماء المذهب المعاصرين. صراحة هذه ليس فيها نقاش، أنا سألت كل أصدقائي من الشيعة قلت لهم من أشهر علماء المذهب؟ قالوا لي هو اللي عنده مقلدين أكثر. من العالم المرجع الشيعي اللي عنده أكثر مقلدين؟ سيد خامنئي، سيد فضل الله يرحمه لما كان عايش. قالوا لا، حتى لما كان عايش قالوا سيد السيستاني عنده حوالي 80% على الأقل من الشيعة المعاصرين قالوا يقلدونا، فنحن عشان كده اهتمنا به ولم نهتم بآخرين كثر، لأن نحب نركز زي ما قلت كان في السنة نركز على الأزهر القرضاوي أو في السابق على البخاري مسلم، في الشيعة المفيد لأنه شيخ الطائفة، أو السيستاني لأنه المرجع الحي. أما المرجع الميت الإخوة الشيعة يقولك إحنا ما نخضع لمراجع ميتين. السيد علامين مجتهد عنده رأي يقول فيه، فنحن في هذه المناقشة كملت هذا التوضيح. إذا سؤالي لكم اليوم، ونبدأ بالأخ حسن بما كنت آخر المتحدثين، ما هو رأيك النهائي في مسألة هل صحيح أن منكر الإمامة بالمعنى السائد في موقع سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني وفي مركز الأبحاث العقائدية وبالفتاوى اللي قلناها للمذهب أن الإمامة بمثابة الإمام بالله والرسول، وأن منكرها غير مؤمن ولا وخالد في جهنم، هل هذا الأمر برأيك شيء عنده أساس؟ هل اقتنعت به؟ وإذا ما اقتنعت به ماذا تطلب من علماء الشيعة وأنت تتحدث معهم في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي كل مسلم وعربي يشاهدنا في هذه اللحظة، وتحياتي أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا حتى لا يغيب هدف هذه الجلسات التي والحوارات التي نحن نجلسها، هدفنا الحوار، ونحن بحمد الله تعالى يعني تختلف مذاهبنا لكننا جالسين على طاولة واحدة ونتداول موضوع الإمامة بروح الحب والأخوة. وأتمنى هذا الذي يسود في مجالسنا وفي منتدياتنا في الخليج وفي الشام وفي أفريقيا وفي العراق وفي كل مكان، أنا نتداول في الأمور التي نحن نختلف فيها، حتى في قضية مثل هذه أن نناقش القضية بروح الأخوة والمحبة والوصول إلى تعايش سلمي بين السنة والشيعة. أيها الأخوة، نحن في هذه الحوارات نناقش أعظم قضية من القضايا، قضية متعلقة بالعقيدة، قضية متعلقة بأصول الدين عند الإمامية، بحيث كما ذكر الدكتور الهاشمي فتوى آية الله والمرجع العراقي الشيعي الحي المعاصر السيستاني في قضية أنا من أنكر هذه أو أنكر هذه الإمامة فهو من حزب الشيطان. أتوقع هذه الفتوى قد تؤلم كل سني يؤمن لا يؤمن بالإمامة، لأنها في النهاية تصل به يعني وتحكم عليه بالكفر. لكن مع ذلك نحن نجلس هنا ونتحاور ونختلف لا مانع، لكن بروح الأخوة والمحبة. هذه الفتوى تضايقني وتؤلمني وتؤلم أكثر من 1.2 مليار مسلم سني، لكن مع ذلك نحن عندنا استعداد لكي نناقش هذه القضية. أنا الذي أتعجب منه هي قضية موقف بعض المشايخ والعلماء والسادة الذين رشحوا للمشاركة في هذه الحوارات ثم لا يشاركون. إذا كانت الإمامة هي أصل من أصول الدين، فأنا أعتقد فقهيا وأصوليا المشاركة في مثل هذه الحوارات واجب. إذا كانت الإمامة ضرورية من ضروريات المذهب، فالواجب فالمشاركة في مثل هذه الحوارات من الضروريات، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة واجبة، لا تقوم الصلاة إلا بالطهور بالوضوء، بالتالي لابد من الوضوء. فتوقع إذا كانت الإمامة بهذه المنزلة والمرتبة، لماذا يعني يمتنع السادة والعلماء من مذهب الإمامي ويطرحوا آراءهم وأفكارهم بكل وضوح؟ وكما أنا صراحة حاولت مع الدكتور الهاشمي لما كان في دكتور السيد علي أو الشيخ علي الكوراني، قلت له دعه يتكلم، عطه من غير مداخلات ولا مناقشات، ودعه يطرح فكرته. إلى الآن نحن لم نصل إليه، وهذا أمر مستغرب، معنا نحن نشاهده في القناة الفضائية يتكلم بكل صراحة وبين قوسين بكل وقاحة على الصحابة إلى هذه الدرجة، لكن مع ذلك ما عندنا مانع نناقش أفكاره بكل حب وبكل أخوة. والله لا نريد من هذه الحوارات إلا الخير لكل المسلمين، سنة قبل الشيعة أو شيعة قبل السنة. نحن أيها الأخوة كأهل السنة ما عندنا وصاية على عقائد الناس، فليدين الناس وليعتقدوا ما يشاءون سواء كانت بالإمامة أو بغيرها. لكننا نحن الآن مع عقبة كبيرة هي قضية ما يترتب على الإمامة. نحن اليوم إحنا جالسون على الإفطار، كان السيد علي الأمين طرح نقطة مهمة، أننا نحن عندما نتكلم عن الإمامة لا نتفرع كثيرا، لكن نناقش ما يتفرع عن الإمامة، قضية بعض الشعائر الحسينية، قضية منكر الإمامة. هذه القضية توقع لعلها هي التي تقرب بين المسلمين، وهي قضية واقعية. وأنا بالتالي أجيب على سؤال الدكتور هاشمي في هذه النقطة بالذات، ماذا يترتب على قضية منكر الإمامة؟ تكلم الدكتور ساعد عن القواسم المشتركة وعن تقريب وجهات النظر،
طيب هذا أعتقد من يعني من الأمور المهمة جدا أن الذين يختلفون لابد يعني يكون الحرص والهدف الأسمى في الجلوس يتقريب وجهات النظر. لكن السؤال كيف نقرب وجهات النظر إذا نحن افتقدنا الصراحة والوضوح في اعتقاداتنا وفي أفكارنا وفي توجهاتنا؟ طبعا أنا أقصد ما طرح بالأمس لما سئل الدكتور سعد ما حكم أنكر الإمامة. صراحة أنا وجهة نظري قد يكون له وجهة نظر أخرى يعني يعلق عليها. لم نجد جوابا واضحا، جاءت اتصالات من عدة دول، رسائل، ما هذا الجواب المائع الغير واضح؟ نحن نريد جوابا واضحا. نحن أهل السنة عندنا جواب واضح، من لم يؤمن بالله كافر، من لم يؤمن بالرسول كافر، ما عندنا مجاملات في هذه القضية. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سميتها جحود، سميتها إنكار، سميتها لا يعرف الله، أي مصطلح. رجل لا يؤمن بالله، ما في الله، نقول له ماذا تقصد؟ هذا رجل يكفر، يخرج من الدين، ليس مسلم أصلا، ما يعتقد برسولك ولا بكتابك، فكيف نحن نطلق عليه؟ فأنا استغربت أنه لما هو نفسه لما دخلنا معه في النقاش أو دخل معه الدكتور في النقاش، هل أنت تؤمن، هل أنت متيقن؟ قال أنا غير متيقن بالإمامة، ما عندي يقين الكامل. طيب إذا الدكتور سعد مع احترامي أنت أعلق بعد ذلك، إذا أنت ما عندك يقين في الإمامة كيف تريد تقنعنا؟ يعني نحن نريد السيد كمال الحيدري لا متيقن وألف رسائل في الإمامة، نريد هذا الرجل. يعني أنا شخص مستعد لو اقتنعت بالإمامة على قاعدة مستقلة أعلن تشيعي بالمفهوم الذي يريده كمال الحيدري، تعال اقنعني بهذا التشيع اللي تدعو لي وألفت فيه هذه الرسالة وغيرها. هذا دكتور سعد يا من رشحته على الكوراني ما عنده يقين في الإمامة، كيف تريد أن تكلم في وقتك؟ أنت علق، أنت علق على كلامي، علق في وقتك أستاذ دكتور سعد، والله لن أقاطعك ولا تقاطعني، واسمح لي على هذا الكلام الجرأة، لأننا في الحوارات نحتاج للصراحة، وأنا صريح ولا أجامل أحدا، لأن هذا دين وهذه عقيدة.
أول قال متيقن وبعد شوي غير قال مش
متيقن، هذه طامة أكبر بعد، هاي طامة أكبر، قال في الحوارات هو ارتفع يقينه. المشكلة هذه يا سيد يا الشيخ علي الكوراني، أنت مثلت وقدمت رجل ما عنده يقين في الإمامة، كيف تريده الآن يناقشني؟ هذا أمر غريب. يعني ثم سألناه، طيب لو أن رجلا كان إماميا وعنده يقين، ثم بعد ذلك وضربنا مثل بأستاذ أحمد الكاتب وهو سبب حضوره اليوم، ثم قال تركت أنا وصرت مالكي على مذهب إمام مالك في تونس، طيب ما حكمه؟ قال لا يكفر. قال لا، لماذا؟ قال لأن وقت ما تغير المذهب يقينه ارتفع، بالتالي هو قال يدخل الجنة، قال يدخل الجنة. والله أمر غريب هذا الكلام يا أخوة. إذا كان هذا ركن من أركان الدين بل أعظم، نضرب هذا المثل مع الفارق، الإيمان بالله عز وجل، الشخص كان يؤمن بالله عز وجل وبعد فترة كفر بالله وآمن بالشيطان، يؤمن بالشيطان ويعبد الشيطان، على وفق مذهب دكتور سعد لا يكفر. لماذا؟ لأنه وقت كفر بالله ارتفع اليقين عنده، فالآن هو مسلم ويدخل الجنة. هذا أمر غريب. نحن يا أخوة لابد نكون واضحين، حتى أصول الدين غير واضحة، أمر غريب. نحن نريد دينا واضحا، مذهبا واضحا نناقشه. صراحة من أول ما جلسنا على الطاولات أنا ما عرفت دكتور إجابة على سؤالك، ما عرفت إيش موقف الإمامة صراحة. مرة هو من أصول الدين، مرة هو من أصول المذهب، مرة من ضرورة المذهب، والآن عندنا لا هو من أصول الدين ولا من أصول الدين ولا من فروع الدين. هذا الرأي الذي قاله الأستاذ الفاضل أحمد الكاتب، كل يوم رأي كأكثر من رأي، نريد رأيا واضحا في الإمامة حتى نناقشه. لكن هذا أعتقد تغير، لأن لماذا النتيجة؟ لأنه لا نص على الإمامة في القرآن الكريم نصا واضحا، وقلنا نحن نريد نص صريح صحيح محكم. يعني لماذا المسلمون لا يختلفون في قضية الإمام بالله؟ لنا أدلة واضحة، إيمان بالرسول، إيمان بالكتب، إيمان بالقدر الخير والشر، إيمان، لنا نصوص واضحة صريحة محكمة. أعتقد يعني نحن لابد أن نركز في هذه الحوارات على الأشياء التي على الإمامة، وأعتقد أني اكتفيت بهذه الإجابة وأشكرك.
سيد علي أرجع لك، هل يمكن من وحي هذه النقاشات التي جرت، هل هناك، أنت طبعا أمس قلت رأيك في الإمامة، أمس تحدث في رديت على الشيخ المفيد وعلى السيد السيستاني، رديت على كل من يقول من القدامى والمعاصرين بأن الإمامة أصل من أصول الدين، وقلت هذا أمر مخالف للكتاب، وثم استشهدت بآخرين قالوا لم تصل الإمامة إلى مرتبة الضرورة، السيد الصدر والسيد محمد الشيخ محمد جواد مغنية. طيب إلى أي مدى، لأن أنت هذا رأيك، لكن
كما ترى يعني الأراء المذهب السائد الآن الجمهور الكبير هو غير هذا. هل تأمل، هل تتوقع أنه ممكن يكون تقدم في المدرسة الشيعية المعاصرة باتجاه الأفكار التي تعبر عنها؟ إذا كان الجواب نعم، كيف يتم ذلك؟ وأنت نفسك كيف تتعامل مع الواقع اللي هو أن التيار الأغلب من يرى الرأي الثاني، أن اللي هو مكتوب في الموقع ويعبر عنه يوميا كل ليلة في الفضائيات؟
نحن لا نشك بأن يعني أن هذا الرأي وإن لم يكن ليس له يعني المؤيدون الكثر، ولكنه موجود عند علماء كبار من الطائفة. يعني الشيخ محمد جواد مغني من علماء القرن الماضي، وهو من علماء طبعا من المعاصرين ونحن عايشناه. يعني كان يأتي إلى النجف وكان في لبنان وكان وله مؤلفات عديدة، وآراءه الفقهية والعقائدية آراء محترمة، وهي تشق دربها لدى كثير من النخب والعلماء وأهل العلم. يمكن أن يقال بأنه مثلا ليس لديه من يمكن وسائل الإعلام والنشر المتوفرة لغيره، ولكن هذا الرأي موجود عند الطائفة كثيرا، ويعني يعتمده أيضا كثير من الناس، ويرفضون هذه الآراء التي تجعل الإمام فيصلا بين الإيمان والكفر وبين الجنة والنار، وأنها مثلا يعني بطلان الأعمال عدمها وغير ذلك. هذا رأيه هو، أنا بالأمس قرأته وقلت لكم بأنه يذهب إلى هذا الرأي. يعني يقول: وأكثر علماء الإمامية على أنها الإمامة من أصول الدين، وقال قائل منهم هي من أصول المذهب، وذهب البعض إلى أنها شرط لقبول العبادة والثواب عليها، وليست شرطا لصحة العبادة وكفايتها. هو ناقش هذه المناقشة، قال بأن أهل العرف لا يفرقون بين صحة العمل وقبوله، فإذا قيل هذا العمل مقبول فهموا أنه صحيح. يعني معناه أن الإمامة ليست شرطا لقبول الأعمال أو لصحتها كما يقال. ونحن ناقشنا طبعا هذه المناقشة الأخرى على ضوء مصطلح الإيمان الذي جعلوا منه مصطلحا خاصا، وقلنا بأن ما ورد من روايات عن أئمة أهل البيت بجعل ولايتهم شرطا للإيمان، وأن من لا يؤمن بهذه الولاية وبهذه الإمامة لا تقبل أعماله، وأنه يحرم من ثمرات الإيمان، قلنا بأن هذه مرفوضة باعتبار عرضها على الكتاب والسنة. والقرآن الكريم تقدم أن الإيمان لم يشترطه بقيد الولاية وبقيد الإمامة. منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الإيمان لم يكن الذي يستحق عليه الإنسان الجزاء الأوفى والجنان، لم يكن مقيدا بشرط الولاية وبشرط الإمامة. فمن هنا الروايات التي جعلت الإمامة شرطا في الإيمان هذه تكون مرفوضة باعتبار مخالفتها للكتاب وللسنة القطعية.
طيب سيد أحمد الكاتب، أنت تقول أحسنتم وعلقت يعني هذا التعليق يعني فيه خلاص الكلام، لكن يعني على أي أساس بنيت؟
أي نفس النقاط طرحها فضيلة السيد، أنه لا أساس قرآني لها، فهي إذن مرفوضة هذه الروايات، وهي روايات ضعيفة أساسا. وإحنا لا يمكن نأخذ أي واحد جاب لنا رواية وقال لنا مو فقط الإمامة، وافترض ولاية الفقيه من لا يؤمن بها يدخل النار، لو جاء شخص وقال هكذا فهل يمكن أن نقبل عند هذا الكلام؟ طبعا لا. نسأل كل شخص عن القرآن، عن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة المتواترة، إذا لم يأتنا بشيء من ذلك فلا يمكن أن نجعله جزء من الدين. أي شيء ليس الإمامة فقط.
سيد كمال حيدر يقول إني جاعله للناس إمام.
دعني من سيد كمال
حيدر، بلاش المذهب يقول يعني الرأي بلاش الرأي، يعني الفكرة الإخوان قدموا أراء دينية، يقول لك ربنا قال إني جاعلك للناس إماما، هذا دليل.
تأويلات، هذه تأويلات تعسفية بالقرآن، يعني هذا كلام كثير. ولكن عندي نقطة أخرى هذا يمكن نبحث فيها، يعني التأويلات المضحكة يعني عجيبة غريبة. أن المسألة هذه المسألة مسألة أصولية كما يقولون، وأنت ذكرت فتوى السيد السيستاني حفظه الله بأن هذه المسألة لا يجوز التقليد فيها. البارحة ذكرت المسألة لا يجوز التقليد، وهذا ليس السيد السيستاني فقط، كل العلماء الشيعة يقولون بأن المسائل العقائدية أو كذا الإمامية حتى توحيد الله، حتى الإيمان بالله تعالى لا يجوز التقليد فيه، ولا النبوة يجوز التقليد فيها، إنما يجب الإنسان هو يفكر ويدرس ويشوف أنه هذا الكلام صحيح ولا لا. فإذن إذا لم تكن هذه مسألة تقليدية وهي مسألة اجتهادية، على كل شخص أن يجتهد في ذلك، فإذن لا نقلد لا السيستاني ولا الخميني ولا المفيد ولا غيره، لا يجوز تقليد أي إنسان من هؤلاء. إنما ولذلك عامة الناس لا يقلدون في هذه المسائل، وليس حجة كلام السيستاني على أي أحد آخر، إنما هذا رأيه هو، الله لم يفرضه على المسلمين إماما على المسلمين، هو شخص محترم وعالم وإحنا نقدره وعنده آراء. أنا لم أعرف السيستاني إلا من خلال فتاوى الديمقراطية، عندما أفتى بالديمقراطية عرفت السيستاني وقدرته وخليته على رأسي، لأنه إنسان يكشف عن وعي وفقه ونضج سياسي بحيث يصدر هذه الفتاوى الديمقراطية. أما غير ذلك اللي يرى ما يرى، هذا ليس حجة لا علي ولا على أي أحد المقلدين، يعني ما يقدر يفرض هذا رأيه على واحد المقلدين.
طيب هو ما فرضه
فضلاً عن غير مقلدين،
هم قبلوه قناعة، ما فرضه عليه،
لا
هم محبة له، ما له
لا ليس قصة محبة، إنما هو يقول لا يجوز التقليد في ذلك.
فهمت، بس
إنما يجب عليه، وأساساً بعض العلماء السابقين كالشيخ الطوسي كان يحرم التقليد حتى في المسائل الفرعية، يقول لا يجوز التقليد حتى في المسائل الفرعية، وإنما يجب الاجتهاد. فإذا نحن إذا دعونا الاجتهاد ورفعنا مستوى الناس وكل واحد، لذلك ترى يعني يمكن الشيخ استغرب أنه لماذا هناك تعريفات عديدة لموضوع الإمامة وأقوال وكذا، وهذا شيء طبيعي، لأن كل إنسان هو يعني حر في أنه يكون لرأيه الخاص في أي موضوع.
لكن إذا أنا مقتنع لنكون عمليين، لم يقل السيد السيستاني ولا أحد من وكلائه أبدا
نعم
أنه فرض رأيه على أحد من الناس.
لا أقول لا يمثل، لا يمثل عامة الناس،
لا
لأنه كل الناس.
طيب لحظة،
لو عملت استفتاء وإحصاء الناس تجدنا يعرفون هذا الفتاوى، تطلعها من مواقع تسجل تكتب ليس في العراق إنما في بلاد أخرى،
لا جيب في إيران في قم
في بلاد أخرى يكتبون ما يشاءون باسم السيستاني. لا لحظة، لأنه شك في هذه الفتاوى.
أخي حمد اسمعني بس، الناس ممكن يوافقوك في أنه السيد السيستاني لم يفرض آراه على أحد، لكن الناس يحبوا السيد السيستاني، المقلدون لا نظروا في الموضوع،
هو يقول لا تقلدون.
طيب أوكي، فهم لكن ما عندك، هو نشر رأيه، قال الإمامة أصل من أصول الدين، من تركها خرج عن الدين. فول ستوب، واضح العبارة.
لا كلامك مو صحيح، هذا الباب بدون دليل تتكلم وبدون اجتهاد أيضا تتكلم الموضوع، فأي واحد يتكلم، أي واحد يجيب الكلام نقول لك كلامك إلك،
أعطيك أدلته.
لا يلزم أي أحد من الناس، لا يلزم أي أحد من الناس يجيب لي روايات، مثلا روايات أنا لا أعترف بها، هذه الروايات روايات ضعيفة غير صحيحة عندي. فالكلام هنرجع للقرآن، القرآن لا يوجد في هذا الكلام. فإذا نحن التطرف، نحن عندما نقرأ أول القرآن ونقرأ آخر القرآن، كل القرآن يعني يحدد الإيمان بالإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به والالتزام بالعبادات، هذا أصبح مسلم. بعد ما يحتاج أكثر من هذا نضيف للإسلام؟ هذه أمور سياسية، خلافات سياسية حدثت في القرون المتأخرة، فكيف نلصقها بالإسلام؟
طيب
اجوا جماعة متطرفين وقالوا ما شاءوا، فلماذا نأخذ أقوال هؤلاء المتطرفين الغلاة ونلصقها بأهل البيت أو نلصقها بالإسلام؟
طيب خلنا نسمع رأي
ليست لا من أهل البيت ولا من الإسلام هذه الأمور.
أخ سعد الرفاعي، ما رأيك؟ سمعت الكلام، خاصة الكلام الأخير، لأنه حتى النقاش يستمر في نفس موضوع الحلقة، يعني كلام ختامي في موضوع الإمامة والإيمان والإمام وقبول الأعمال، والأخ أحمد الكاتب يتكلم بلغة قاطعة، يقول هذه كلها كلام يعني معناه كلام يعني لا أصل له في الدين ولا في القرآن
ولا في أهل البيت ولا في التشيع
ولا في أهل البيت.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم على رسول الله
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يا أخوان الآن أثيرت نقاط كثيرة، من أين نمسك؟ أولا للدفاع عن النفس، أنا لم أقل أني غير متيقن في الإمامة، إنما أقول أكدت يقيني في الإمامة، فهذه أولا، لأنه هاي وضع شخصي. أعود إلى أكدت يقيني في الإمامة وأؤكد الآن يقيني في الإمامة. والحديث هذا الحقيقة كله
يؤكد الحاجة إلى الإمامة، يؤكد النص الخطوة الأولى. كل هاي الفوضى اللي صارت في الأمة، كل هذا الاضطراب في تكوين الإمامة، في كل واحد، كل هذا جعل من خليفة غير شخص بايعوه ثلاثة أشخاص جعل إماما، كل هذا اللي جرى ولهذا اليوم هو لأننا تخلينا عن الإمامة. أنا أستغرب أنه كيف نقول أن والمسلمين يجمعون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك أتم الرسالة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين تمام الدين؟ وهو أهم مسألة في تاريخ البشرية يفرضها العقل البشري، موضوع النظام السياسي والاجتماعي. ما هي مشكلة البشرية من يوم اللي تكون أول إنسانين لحد هذا اليوم غير مشكلة النظام السياسي؟ كيف يتم دين، كيف يتم الكذب أن الدين تام ولا يعالج؟ الدين يعالج مسائل الحيض والنفاس والإرث وما إلى ذلك، ولا يعطي فكرة عن النظام السياسي. أنا أستغرب هذا الأمر. تقول أنه لم يعطي شكل النهائي للنظام السياسي، أوافق معك، أقول أنه هناك أصول وضعها. الإمامة هي الأصل، أصل الأصول، ولا نجاة لهذه الأمة من دون العودة إلى حضن الإمامة.
كيف؟
لا لحظة سيدة، خليك أنا حسنك بعدك، بس كمل بدون مقاطعة وارجع عليك.
الإمامة نظام رصين، مش نظام يومين، 11 إمام ثم إمام غائب ثم تنظيم لما بعد الإمام الغائب ثم شروط محكمة لمن يكون له رأي في فترة الغيبة. الأمور لا تترك هكذا. ولذلك أنا أعتقد أنه هناك حاجة في التجديد، هناك حاجة في قراءة الأشياء من جديد، هناك حاجة في فهم الفترة الأولى للخلافة. أشياء صارت مهمة، ليست فقط الحروب، ليست فقط أنه بعض الصحابة ثار على بعض الصحابة، بل ليست هذه فقط، إنما استمرار الدولة، نهج الإمام علي سلام الله عليه مع الخلفاء، نهجه فيما بعد، الحروب اللي أقامها هو محورها. أنا قلت في مداخلتي السابقة أنه الإمام علي هو محور، ولذلك هذه مشكلة، يبقى مشكلة، هو محور الحركة الإسلامية.
فإذا بالنسبة للسؤال، حتى نرجع للضيوف
الآن، بس أكمل
الرئيسي
أن الإمامة
والإيمان. إذن لا لا نعم. إذن فبالنسبة لخلاصة رأيك بالنسبة للسؤال الرئيسي،
نعم،
حنا نجيب النقاط هذه. إذن سؤال الحلقة اللي عرضت عليكم، الإمامة والإيمان، أن الإمامة شرط، الإيمان شرط قبول الأعمال. إذن ما رأيك في النهاية بما أن هي الحظر وهي الأصل؟
الإمامة إذا كانت واضحة شاخصة محكمة بحياة الإمام فهي شرط، لأنه باب إلى الإيمان الصحيح، إلى الطاعة. أما قبول الأعمال، قبول الأعمال بيد الله سبحانه وتعالى، يعني هذا تعريف وتوضيح ورحمة بالعباد، أنك أنت تسير بنهج بتوجيهات الإمام. لأنه الحقيقة المنهج، يعني ما فادت من يصلي وبعد ذلك يقتل أخي المسلم أو يهدم الدولة الإسلامية، هذه الفكرة. فالاعتصام يعني بالإمامة يعطي الإمام كل شعائر الإسلام مضمونها الحقيقة.
حتى خلني يرد ورد واضح،
خلي أحشي موضوع الفقه.
لا موتتين خمس دقائق الآن، من 10 و 6 و 11 خمس دقائق خلصنا، بس حتى يردوا عليكم كل واحد أخذ، السيد أخذ أقل من خمس دقائق حتى نوزع الوقت بينكم، ما أحد منكم يزعل.
نعم.
فقط مرة أخيرة جواب على السؤال، إذا جارنا هذا البريطاني اللي جمنا جانا هنا قال أنا أريد أسلم، هل نقول له لتقبل أعمالك إذا أسلمت ينبغي أن تؤمن بالإمام بالأمة 11 ومن الغيب ولا
لا؟
واجب ولا لا؟
لا، ليس هذا الآن، هذا ليس أمرا واضحا. نعرف له الدين كما هو ويسألنا كله، نقول له أنه أكو 11 إمام، ونقول له أكو إمام 12. الآن هو أنا قلت الإيمان الموصل هي الموجود في القرآن. طيب
شوف، على كل حال
خليني أوضح الفكرة، هاي مسألة صعبة، هي صعبة، أنا عليها صعبة، لكن أنا لا، هو حقيقة أما أنه يعني الإمام مثل ما قال
يا سيد سعد يقول لك بيتر مستر سعد do I need to believe in the 12 imams are they a condition that Allah should accept my good deeds ولا لا ايش تقول بالانجليزي حكلمك بيتر يقول لك هل علي
صراحة افتهم
هل علي أن أؤمن بالأئمة الاثناشر لأن الإمام بهم شرط قبول صلاتي وصيامي ولا مش مشكلة أقدر ما اعترفش بهم وانا اموري كويسه حتقولوا ايش بالانجليزي انا احترجم
بالانجليزي اقول انا فهمت الانجليزي زين
حتقولوا ايش
لا
خليني اعلق كنت على
بيت نعم نعم
هي هاز تو
نعم هي هاز تو لا لا مش هي يجب ان يتعرف على الائمه خليني شويه يجب ان يتعرف على هذا الموضوع اذا اتضح فيه لكن الامام الان الامام الان تحولت الاحكام شرعيه الإمامة وأنا قلت الإمامة الآن في غيبة الإمام المهدي هي معرفة نحن نريد هذه المعرفة تمتد
طيب أوكي
لأنه عندها آثار
طيب
تلاحظ شو
طيب دكتور سعد
أما
طيب دكتور سعد أوكي واضح أنا عاوز أخلي الإخوان الكرام يعني إحنا ضروري هنا نتفق على كل شيء يعني قصدي
أما قضايا الدين العبادات والصيام موجودة لأن أحكام
لا 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 إحنا موضوع
يؤديها
نحن نقاشنا سؤالنا على
هو هذا الالتزام
سؤالنا
على علي أمس قال كلمة خليني لا تقاطعني
لأن
بس لأنه الفكرة مهمة
أنت أطول واحد
دقائق وكل
ما لازم نوزع لأن كل واحد عندك أفكار مهمة
خليني أتكلم أنا أعطي من حصتي خليني أتكلم
طبعا لحظة خلني مثلا صدقوني حتكون انفع لكم جميعا احنا المرة فاتت بدينا كده
طيب
نرجع كده طيب اخ احمد الكاتب حرجع معك كده بالنظام كده وبعد ما نكمل مع الاخ حسن
طبيعي واضح هناك ملاحظة الان انه نحن الان حتى يكون انه احنا نتحاول اخوة لانه هو احنا تعالى الشيعة في بيئة شيعة والاخ سني وانت المفترض كنا مسلمين شيعة وسنة
انا بحث
هذا جيد انت جيد
بحث عن الحقيقة اخ احمد سمعت الكلام يعني هو في الحقيقة راي مخالف جدا لرايك تفضل كيف تقول قال لك ما اعيد لك الكلام اللي سمعته هذه يعني الفوضى اللي انتم فيها دي في الحلقه هنا
نعم
تؤكد الحاجه الى الامامه وكيف تقول ان الاسلام معالج هذا الامر الامامه اصل الاصول
يعني هو الاخ يقول ان كل المشاكل لان تخلينا عن الامامه ولكن انا اسال سؤال انه اين هو النظام السياسي اليوم الاسلامي اين النظام الذي وضعه الله تعالى لنا اليوم احنا الان هو ايضا ونحن والسيد السيستاني والاخرون كل استوردنا نظام الديمقراطيه من الغرب وطورنا مبادئنا الشوروية من هو الإمام اليوم إذا كانت الإمامة مهمة بهذه الصورة والأعمال كلها متوقفة عليها وكذا من هو الإمام اليوم الذي يحكمنا ويدير شؤوننا ونلتف حوله وندعمه وننتخبه ونقاتل من أجله لا يوجد هكذا إمام إنما يوجد أئمة من عندنا كل واحد أصبح إمام يمكن سعد يطرح نفسه بكرة يصير رئيس وزراء بالعراق فننتخبه ويصير إمام وواحد آخر يصير إمام فالإمامة مسألة مدنية مو مسألة دينية ما متوقف ديني عليها الآن إحنا في بريطانيا وإمام بريطانيا افترضوا
إحنا الملكة بعد رئيس وزراء
نعم فما الدين ما متوقف على هذه الإمامة حتى في الدول الإسلامية حتى في إيران الآن السيد علي خامنئي هو مرشد إيران موجه إيران وهو إمام إيران ولكنه ينتخب من الناس وهو إنسان لا يقول لك حسب الدستور الإيراني يقول ممكن يخطأ ممكن يشتبه يحاسب ويعزل ويبدل ويغير هذا في الدستور أنا راجعته قبل أيام فلا ينظرون له كمعصوم لا يخطأ أبدا وهذا من يخرج عليه يخرج عن الدين فإحنا نسأل السؤال من هو الإمام اليوم اللي إمام العملي الحي لا تقول لي واحد غائب هذا مو إمام واحد غائب مثل الملائكة صار إذا كان موجود فهذا ما كان إمام يعني يؤم الناس ويقودهم ويحكمهم ويديرهم أما أنه النظام السياسي أيضا الأنظمة تختلف النظام في إيران يختلف النظام في الكويت يختلف النظام في العراق يختلف عن لبنان يختلف في كل بلد
بس هو
إلى النظام الخاص
قال لك الإسلام فهذا
كلام مثالي
خالفك في نقطة مهمة أنت قلت الإسلام ما
مبادئ عامة
قال لك هذا قال لك هو استعمل العبارة قال كذب على الإسلام كيف أنت تتوقع أن الإسلام ما يعالج أهم مسألة في التاريخ اللي هي السياسة
لا هذا فرضية شوف هاي فرضية نجي إحنا نجيب أشياء على نركبها على الإسلام ونقول الإسلام لازم يكون شمولي شامل كذا يجب أن يعالج المسائل السياسية ويعالج المسائل الإدارية ويعالج المسائل التقنية ويعالج المسائل الفيزيائية والكيميائية يعني صحيح الإسلام جاب لك قيم ومبادئ تحكم العالم وتحكم الحياة أما تفاصيلها متروكة للناس هذه أمور إدارية النظام السياسي الدستور
انا
ما طلعت
خاطر
نعم
ما لحظه ما انت قلت انه الاسلام
الإمامة
اهم مشكله هي السلطه السياسيه
النظام السياسي يعني الامام
إيه؟
الامام يعني النظام السياسي والامام هو الحاكم هذه الإمام ما يدير الكون. يعني احنا شفنا في حواراتنا السابقة البعض اللي شارك في الحوارات كان يدعي أنه الإمام إلا في الدور كوني سكرتير من الله صاير يدير الكون ويحيي يعني ما لازم يسمع أحد، لا ما هو مو موجود. يعني اللي يدير الكون يرزق ويحيي ويميت ويحاسب ويسوي كأنه إله سوى أو نصف إله أو ربع إله. إحنا الإمام ريده يدير أمورنا يشؤون حياتنا ويطبق الشريعة الإسلامية، يعدل بين الناس، يساوي بين الناس، يقود الناس، يوجههم في حياتهم. هذا الإمام غير موجود وإحنا لازم ننتخبه، إحنا لازم نصنعه، وإحنا من أدنى لازم يطلع هذا الإمام. فبلا حكي بالفرضيات والمثاليات وأن الإسلام الشامل الكذا يجب أن يعين كذا ويكمل كذا وكذا، لا، هذا شيء الله كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين، الدين هو التوحيد والعبادات والأخلاق والمعاملات. الدين كمل، ومسائل السياسية متروكة للناس عن عمد وقصد تركها رسول الله. وعندي تفاصيل إذا تحب أجيب لك الروايات وأجيب لك الأحاديث والقصص اللي من الشيعة والسنة أن كيف رسول الله حتى الإمام علي ما سأل حول الموضوع. في آخر يوم العباس قال له روح اسأل النبي منه خليفتك، قال له ما أسأله. وبعد ذلك في تفاصيل
يعني عندك روايات؟
موجودة روايات، نعم. فإحنا ما
رد يعني عندك أدلة يعني أكلم
طبعا كل مدروسة ومبحوثة، هذه مو كلام دا أقول لك يا خلاص الكلام دا أقول لك يا لعنة. فالنتيجة أنه الإمامة متروكة للناس هم يحددوها، ولم يعين الإمام علي خليفة حتى يغتصب الآخرون حقه، وهو بايع ورضى وكان وزيرا ومشيرا ومستشارا ونائبا لعمر عندما سافر إلى بيت المقدس. ف يعني كانت المسألة عادية، احنا بعدين اجينا اضفينا عليها صفة دينية وقلنا هناك نص من الله والإمامة كذا وكذا، وضخمنا موضوع الإمامة حتى بعدين يصبح أي واحد يخالف الإمامة كأنه كفر بالله. لا، مو هالشكل. هذول الناس، هاي في روايات في شيعة 70 فرقة أو 700 فرقة إذا تريد عبر التاريخ. في القرن الثاني والثالث كان 70 فرقة كتبهم النوبختي في فرق الشيعة، وفي فرق ناس معتدلين، في ناس غلات مفوضة. الآن ناس أكو مفوضة يجي يقول لك أنا شيعي، أنت مفوض ملعون على لسان الإمام الصادق والأئمة الآخرين. المفوضة الذين كانوا يفوضون الكون، إدارة الكون للأئمة، أو يقول هؤلاء الأئمة هم الخطابية الغلات يعتقدون الأئمة هم آلهة مثلا. فإحنا لن نخلط بين ثقافة وتراث المفوضة والغلات بالثقافة الشيعية الجعفرية. الثقافة الشيعية الجعفرية موجودة أيضا في هذا التراث، ويمكن أن نجدها بسهولة حتى في الكافي. طيب. الإمام الصادق ينفي أن يكون مفروضا من الله، ينفي أن يكون معينا من قبل الله. في الكافي موجود الحديث هذا.
حاسبك عليه.
لا حاسبك عليه.
لا لا لا. ما يكفي من ذكرتك.
شو الرواية؟ فالإمام الصادق كان ينفي أن يكون إماما مفروضا من الله تعالى.
لا 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 لا.
ما يصير نخلط كل الأشياء. والكافي كشكول، الكافي كشكول في كل الروايات من كل المذاهب من كل التيارات، ليس مذهبا واحدا. في آراء الغلاة، في روايات المنحرفين المفوضة الكذا، وفي روايات الجعفرية، وفي روايات المعتدلين. فيجب أن ندرس إحنا الكافي وندرس ونحقق حتى نرى أن هذا كلام صحيح أو غير صحيح.
أنا مضطر يعني
إحنا خلينا بهاي النقطة الآن نجي النقاط
نحنشريه. لا لا، بس أنا قصدي في الأيام هذه
نعم
من واجبي ومن حق المشاهدين علي أنني أحاسبك على كلامك، أسجله وما حتفوت أمورك بسهولة كده بدون أدلة وبدون كلام. مشاهدي الأعزاء، سنستمع لرأي العلامة علي الأمين فيما سمع من النقاشات، والأخ حسن، ثم سنفتح تليفونات وناخذ نبدأ بالشيخ المؤيد يا أصدقائنا أخواننا في غرفة التحكم، وبعدين بقية السادة المشاهدين. بس دلوقتي ناخذ الفاصل ونرجع بعد شوية إن شاء الله. إلى اللقاء بعد قليل مشاهدي الأعزاء. يعني مشاهدي الأعزاء، أنا أعدكم أنني لن أتهاون إطلاقا مع الأخ حمد الكاتب، مش أنه عشان رجع اليوم وفرحنا به في البداية وجبنا الحلويات اليوم كمان في الحقيقة، يعني وافقت عودته. يعني أنا جبتها للإخوان كلها، بالمناسبة جبت حلويات لبنانية، ولكن سمحت السيد العلامة علي الأمين يعني ما أكلش منها، أخبركم على الهواء مباشرة يعني. والأخ الحسيني برضو كده، أيوة على الوايد شوت يا عفيف، على الوايد شوت الله يخليك، دليل انه اخذ من الحلوى اللبنانيه. كويس. علاقات البحرينيه اللبنانيه على الاقل بمواقع. احنا نتكلم في موضوع مهم، موضوع حساس، وان شاء الله فيه فوائد كبيره ان شاء الله، يعني يثمر في تطوير مسيره الفكر الاسلامي المعاصر ومسيره التقارب بين ابناء الفرق الاسلاميه ومسيره الوحده الاسلاميه. يا رب يا كريم ان شاء الله ببركه رمضان ودعاء الصالحين والمصطفى عليه الصلاه والسلام. سيد العلامه
لك الكلمة، تفضل تعليق أنا ما سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وبعد. وكأن البحث عاد مجددا يعني مرة أخرى إلى البحث في أصل الاعتقاد. أنا لا أرى بأن يعني أن هناك جدوى من أن نبحث في أصل الاعتقاد، لأن أصل الاعتقاد وتعدد المعتقد هذه ستبقى موجودة. يجب أن نبحث عن آثار هذه الاعتقادات، ما هي آثار الاعتقادات في علاقة المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. يعني الآن أنا أعتقد بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، ماذا يضرك اعتقادي بالأئمة؟ هذا هو البحث، وليس أنه هل أن لديك دليلا على الاعتقاد أو لسنا بصدد مناقشة الأدلة على هذا الاعتقاد. وأعتقد أن النقاش يعني لن يكون له كثير جدوى في هذا
المجال. إلا طرعونك إلا إذا كان لإثبات أن الإمامة شرط قبول الأعمال.
نعم،
هذا إلا إذا كان هذا.
وذلك ناقشنا نحن.
إلا إذا كان
قلنا بأن البحث ينبغي أن يتجه إلى هذه الناحية. يعني وهذا أنا ذكرته.
شفت انت ايش قال لك الدكتور سعد؟ قال لك يعني قال لك كذب ان واحد يقول ان الاسلام ما حل المساله، عودوا الى حضن الامامه، هذا امر الدين.
ما نحن ما يعنينا انه الان يعني التجديد على ضوء العوده الى الكتاب والسنه لتصحيح بعض الاراء والمواقف، فليس المهم ان لا تتعدد المعتقدات والاراء، فهذه سنه باقيه الى يوم القيامه أن تتعدد المعتقدات والآراء، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ستبقى هناك قضايا. الآن النصارى يعتقدون بأن السيد المسيح عليه السلام صلب، والمسلمون يعتقدون بأنه لم يصلب كما جاء في القرآن الكريم، مع ذلك يتعايش بعضهم مع البعض الآخر، لأن اعتقادنا يعني بعدم الصلب لا يضرهم، لأنه ناشئ من احترام وتقدير السيد المسيح. إذن فلنبحث عن آثار المعتقدات على الآخر. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن المهم والأساس أن لا تؤدي تلك المعتقدات المختلفة والآراء المتعددة إلى سلب حقوق بعضنا للبعض الآخر، مثل ما بيقول الشاعر: ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر. أنا أريد أن أعرف ما هو انعكاس إيمانك ومعتقدك على علاقتك معي وحقوقك معي. لذلك نحن نقول الإمامة كمعتقد ديني عند الطائفة الإمامية وغيرهم مثلا من الاثنى عشرية عندهم أيضا هذا الاعتقاد، ما هو الضرر من أن تعتقد هذه الطائفة الإسلامية الكريمة بالأئمة الاثنى عشر؟ لا يضر في ذلك شيء. الذي يضر هو تحويل بعض الفقهاء الإمامة إلى موضوع ديني، لأن الإمامة كانت موضوعا سياسيا، الإمامة كانت يعني موضوعا سياسيا لم تؤدي إلى تكفير المسلمين بعضهم للبعض الآخر. وقع الخلاف على الإمامة بعد وفاة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكفر الخلفاء بعضهم البعض الآخر. الإمام عليه سلام الله عليه الذي كان يرى أنه أولى وأنه أفضل، مع ذلك تعاطى مع هذا الأمر الواقع وصلى خلف الخلفاء الراشدين ونصحهم ورجعوا إليه. إذن كانت مسألة سياسية كان فيها خلاف، ولكنه لم يؤدي إلى الإخراج من الدين. الذي جرى بعد ذلك أن جملة من الفقهاء جعلوا من الإمامة موضوعا له آثار دينية على المعتقد بالإمامة وعلى منكر الإمامة. هذا هو الذي نحن نريد أن نناقشه ونقوله، وهو ما ذكرته أنت، أن يعني جعلوا من الإمامة موضوعا دينيا وأنها من أصول الدين، وهذا ما يدخل يعني منكرها في سلك الكافرين. كما نقلت جنابك دكتور عن موقع السيد السيستاني
والشيخ المفيد ومن وافقه من المعاصرين بكفر منكر الإمام. نحن قلنا كفر منكر الإمام يرتكز على ركيزتين، على أن إمامة أهل البيت من الضرورات الدينية أو من أصول الدين. الثانية الروايات التي تجعل الإمام شرطا للإيمان الذي يدخل صاحبه الجنان. الركيزة الأولى قلنا بأنها باطلة، وهي أن الإمامة من ضروريات الدين، لأن الإمامة ليست من أصول الدين كما ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء، قالوا بأن أصول الدين التي تدخل صاحبها إلى حظيرة الإسلام هي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. وأيضا الإمامة ليست من الضروريات الدينية كما ذكر السيد الشهيد صدر أعلى الله مقامه، حيث لم تبلغ درجة الوضوح ابتداء، ولو سلم ذلك ابتداء فقد اكتنفتها عوامل الغموض بعد ذلك. هذا مع أن منكر الضروري ليس عنوانا موجبا للكفر بحد نفسه، وإنما باعتبار لوازمه من تكذيب الرسول والرسالة، وهذا غير موجود عند المخالف، مش الجاحد كما يقول الدكتور سعد، لأن العنوان الذي بحثه فقهاء الإمامية هو عنوان المخالف مش الجاحد.
صح، المخالف دائما سيتكلم على المنكر، على الشخص اللي ما يعتقدش في المنكر.
وهذا غير موجود عند المخالف الذي ينكر الإمامة لعدم ثبوتها عنده، يعني الإمامة، وليس من باب تكذيب الرسول ومخالفته، لأنه لا يقول بأن الرسول قال بذلك. وأما مسألة الإيمان واشتراطه بالإمامة كما يستفاد من بعض الروايات، فقلنا ببطلانها من خلال العرض على كتاب الله الذي لم يشترط الإمام بقيد الإمامة.
طيب لو هذا الذي نحن نراه. نعم. في الدقيقة اللي عندك، لحظة، في الدقيقة اللي باقية لك من وقتك.
نعم.
اترك المخالف جانبا، ولكن ماذا يقولون في الذي يعتقد بالإمامة؟ هذا المخالف السني، يعني نتكلم عموما أغلبية من السنة الذين لم يقولوا بالإمامة، فهم تكلموا عن المخالف وليس عن الجاحد.
نعم.
لكن ماذا لديك، ماذا قرأت في الكتب عندك عن الذي اعتقد بها ودعا إليها ثم جحدها وأنكرها؟ كلا، هذا بعد فترة استماع هكذا الليلة، أنت يستمع لنا واحد في يستمع لنا في مكان عندي رسالة من واحد عراقي يستمع لمناقشات قال غير، طيب بطلت أنا.
هذا يخرج عن كونه شيعيا.
أيوة،
يعني ليس إماميا إذا أنكر الإمامة لبعض الأئمة الاثنى عشر أو الإمامة ككل.
ككل.
قال أنا لم أؤمن بهذه الإمامة،
أنا غيرتها، أنا تركت الإيمان بها،
فعندئذ لا يكون إماميا،
ولكن يبقى مؤمنا بالله ورسوله.
طبعا يبقى مؤمنا بالله ورسوله، لأنه قلت أنا الإمامة بالأمس ذكرت حديث أن المعرفة بالأئمة هي طريق إلى الطاعة وليست لها موضوعية، يعني مش أنه هي سبب للدخول إلى الجنة وإلى آخره. ولذلك قال من أطاع الله فهو ولينا. يعني إطاعة الله هي العبرة. فلو أن إنسانا لم يعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآن مثلا كثير من الشيعة الاثنى عشرية إذا سألتهم عن عدد الأئمة يمكن ما يعرف إلا ثلاثة أو أربعة مشهورين عندهم والباقي ما يعرفه. طب هذا ماذا نقول؟ لم يعرف الأئمة، إذن دخل العبرة أنه كما قال جعفر يعني ابن أبي طالب أنه يصدق الحديث، يؤدي الأمانة، يؤدي العبادات الصلوات الخمس، يحج إلى بيت الله، يؤدي الزكاة، هذا هو الإسلام.
هي بس هذا لحظة بس طبعا أنت الكلام معك أنت صعب في الحكاية، لأنك أنت تقول الإمامة ليست أصلا من أصول الدين، لكن مع الدكتور سعد مثلا ومع الإخوان الإمامية الآخرين الذين يقولون الإمامة أصل من أصول الدين، بل هي اعظم اصول الدين.
مذهب يقول
لا 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 اصول الدين، لا 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 اصول الدين، السيد السيستاني يقول اصول الدين،
يعني اشك في المواقع بالحقيقه.
لا 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 هذه
معنى من السيستاني،
لا لا هذه فتوى السيستاني نفسه،
لا مش معلومه.
انا يا اخي عرضت هنا في البرنامج فتوى للسيد السيستاني.
السيستاني يقول لا تقولوا عن السنه اخواننا، قولهم انفسكم.
اخي العزيز هذه كلام في السياسه،
هذا معروف ومسجل.
استاذ احمد
ما هو هذا، هو كل سياسه.
اعطيني موقع السيد السيستاني. اعطيني استاذ احمد،
هو كل سياسه، هذا موقع، هو ايش بحكي موقع.
استاذ احمد
نعم
الله يخليك، انت عندك موقع على الانترنت ولا؟
انا تابع موقع.
مضبوط مضبوط مضبوط. لا لحظه،
رجل كبير اصلا،
برايم مينستر هنا. لحظه، رئيس الوزراء البريطاني عنده موقع ولا ما عنده؟ عنده موقع، هل هو يكتبه؟
يختلف انسان عن انسان.
استاذ
انسان عن انسان.
عندك موقع سمحت العلم ولا ما عندك؟
نعم.
عندك ناس يشتغلوا معك فيه ولا ما في؟
صحيح.
هل انت مسؤول عن ينشر في موقعك ام لا؟
اصلا يجب ان في بلد اخر مسؤولة. جالسين ناس ينسبون لهم ينسبون كان ينسبون لأم في زمانهم قال الامام الصادق قال الامام باقر والامام يتبرع من عندهم ويثبتون كلام على راس الامام الصادق
لا 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 هذه سالفه
هذا الكلام يعني جرى منذ سنوات عديده
ولكن هذا
يجب ان
انا اشك ليس من حقي ان اشك بذلك انا اشك بان كل ما يكتب ينسب اشك ان السيد السيستاني هو الذي يقول هذا الكلام وانا عندي كلام موثق من اخرين امام الحضور يقول اصلا ما في فوارق اصلا ليست من اصول الدين حتى عنده نصوص انا ذكرتها مره يقول هذه مسائل تاريخيه ومسائل انا اجيب لك ان شاء الله النصوص اللي ذكرها هو امام الناس امام الحشد من الناس اما يجي واحد يكتب له في موقع او ينسب له انا اشك انا ليس من حقي اشك بذلك
بس لحظة في الحوار العلمي احنا نتكلم يعني ما شاء الله كتاب ودكاتره وعلماء
نعم.
في الجامعات البريطانيه هنا والجامعات الايرانيه هذه المواقع تعتمد رسميا عندما تقدم أطروحة للدكتوراه وتريد أن تأخذ من موقع السيد السيستاني تستشهد برأيه وهذا صحيح في شهادة الماجستير والدكتوراه لأن هؤلاء الشخصيات العامة هم لا ليسوا مطالبين أن يكتب الموقع
الحاجة الرسمية عامة صحيح
لحظة هو يختار الأسئلة العقائدية في واحد اسمه فارس حسون أظن اسمه إيش ولا فارس حسون الله يرحمه في الله يرحمه واللي بعده في موقع اسمه مركز الأبحاث العقائدية في قم هو السيد السيستاني لا يرعى أي مركز يعني أنت ممكن تعمل مركز اليوم وتعرض عليه لا يرعى لأنه لا يقبل آراءك أنت لكن هو يقبل المراكز التي تعبر عن رأي المذهب أنت الآن لما تسمع السيد القراني يتكلم في التلفزيون
لا وأنا أكتلك هذا هو رأي المذهب
مضبوط وهو اللي عندك الدكتور سعد كثر المذهب حتى جاء نخلص الحمد لله بارك الله فيك ريحتني كذي هاك خذ لي من فاكهه اللي قدامي عشان ريحتني الله يرحمه لا الانسان احمد الكاتب كان حيجنني بهذا
بس
اذا قال لك ها معاك الدكتور سعد قال لك هذا هو راي المذهب
ما تقول راي المذهب لان المذهب ما في صيغه رسميه تقول هذا المذهب يقول كذا اراء علماء عبر التاريخ اراء اشخاص
أرى المذهب
وليس المذهب ما في شيء اسمه مذهب لأنه المذهب مذهب من؟ مذهب جعفر الصادق أقول لك لا هذا كلام غير صحيح
شوف
لا أنت من جعفر الصادق
أنت عندك اجتهادك لكن لا يمكن تصادر
ما أصادر ولكن لا تقول المذهب
طيب
لأنه
اليوم
في آراء متعددة من قديم وحديث
أنا اليوم لو حبيت نعرف على الإباضية ورحت لموقع مفتي عمان الشيخ الخليلي هذا أول شيء عمله إذا أنا في الجامعة إذا جاني طالب أنا يحب يدرس عندي ويعمل تروحة على الإباضية أقول له أول حاجة أرجع لموقع الشيخ الخليلي لأنه أشهر علماء الإباضية
أنا لا أريد أن أدافع عن السيستاني ولا أريد أقول لك أنا أشك بهذا الكلام
الدكتور سعد حسن الموضوع
نص من النص
نعم. عشان نرجع
له بس دقيقة قال السيد الخوري رحمة الله عليه في التنقيح الجزء الثالث حول بحث منكر الألوهية ومنكر النبوة ومنكر الإمام ومنكر الرسالة يعني كل شيء منكر بعد هذا أوضح إن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها ومنكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب من الله يفرق بين الحكم بكفره وأنه يستحق العقاب من الله لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين
طيب احنا هذه خيا معقده شوي لكن انا
لا الكلام هو هنا انه البحث ان في تعريفات المذهب الامامي في تعريفات علماء الاماميه على مر العصور الى هذا اليوم كل مذهب يعرف الدين الحق على منهجه
يا اخوانا نحن كحاجه
فانا اؤكد لك انه هذا صح أن رأي المذهب يعرف لكن انت عندما تريد الموقف من قضيه معينه تستفتي
مضبوط
لا يوجد فتوى الان مثل ما قال الاخ احمد الكاتب انه يكفرون اي شخص
حد
يجيب لا يؤمن
بالله حد يجيب لي الورق اللي فيها هذيك الفايل الاخر عشان اذكر المشاهدين حتى يعرفوا ان يرجعوا دلوقتي الى مركز السيد السيستاني اي احد من الاخوان الان يسمعنا وعنده انترنت امامه يعمل www.sistani.org يفتح يلاقي المراكز التابعه للمرجع حيقرا فيها مركز الابحاث العقائديه حيقرا بالنص لحظه لا الله يرضى عليك لانكم دلوقتي يعني بالوقت انتم طبعا انتم دلوقتي بتشرحوني انا مدير النقاش يعني كانوا بتكذبوا فيها
لا ما نكذب فيك احنا نقول يعني الان
انا اعطيك الفتوى الرسميه
كيف نصل للسؤال
يا اخوانا انا في هذه انا صراحه اتشرف في هذه بس اني اقول اني متخرج من كليه الدراسات الشرقيه والافريقيه في جامعه لندن وعملت الماجستير والدكتوراه هنا اذا اردت يا طالب في الجامعه في بغداد تسمعني ولا في تونس
إذا أردت أن تعرف رأي الشيعة اليوم فإن من أول واجباتك أن تعود إلى موقع السيد السيستاني، لأنه في الوقت الحالي هو المرجع الأشهر. ما تغفل اجتهادات أحمد الكاتب مهمة، وراء السيد علي الأمين مهمة، وراء الدكتور سعد مهمة، لكن والله العظيم لن يقبل بحثك في أي جامعة تحترم نفسها إذا ما أعطيت أولوية للسيد السيستاني في الاستشهاد، لأنه المرجع الأشهر المعاصر. في موقعه تجد في هذه الفتوى إن الإمامة
عند الحاكم سيد السيستاني
ما نحكموش، لأنكم أنتم
قضيتنا سيد السيستاني
يا سيد،
هذا البحث فكرة
يا عامة. حبيب يا حبيب
عن فكرة عامة،
أنت الآن إحنا كنا ماشيين عادي
التكفير أو
إحنا كنا ماشيين عادي
ندخل في هذه المداخل،
إحنا كنا ماشيين عادي، أنت الآن قلت هذا الكلام ما متعد. نحن اللي يقول أن المنكر الإمامة كافر ماذا نقول فيه؟ لما يجي موقع السيد السيستاني يقول كما أن من لم يؤمن بالله أو النبي لا يكون مؤمنا، كذلك من لا يؤمن بالإمام هذه نعطيها لك أنت عشان تريحني وتخف عني شوي. هاي السطر هذا
نعم يعني كلام يكتب، كلام يكتب، أنا ما أثق في هذا.
هذا مش كلام الموقع يعني؟
لا ما كلام موقع،
لا هذا كان نجيب كلام كذا في الإنترنت. طيب إذا جبت لك من كلام الحيدري من كلام الكراني،
يعني أنا أقول لك نفس السيستاني له فكر آخر، فكر ديمقراطي، فكر جديد،
بس إحنا مش حاجة ديمقراطية ممكن،
يعني ماذا نحن
هذه ديمقراطية
حطم شخص
مش نحطم هذا الحق ممكن يقول هو الحق.
يا أخي أنت الآن روح شخصيا، روح قابل السيستاني وسئلة
يا دكتور،
هل تكفر
عيال صغار نلعب؟ إحنا نلعب
لا
ما يحتاج، أنا لازم أشوفك عشان أعرف رأيك. أنا
هذا المواقع
يعني أنا عشان أعرف رأيك لازم أشوفك؟
تنسى
هذا كتبك،
كتب ما مو كتب
رأي الشيخ القرضاوي اليوم لازم اشوفه
انت تكتب
يا سيد الامين. الله يخليك الله يخليك افتينا، لان انا الان يعني لازم ننهي الموضوع عشان المشاهدين هم يحكموا فيه. هسه الان لو عاوز اعرف رايك انت وارجع لموقع كان مخطئ،
لا
هسه الان هل انا
ممكن ان يعرف الراي الشخص بدون ان يقابله ويواجهه؟
انت قبلت منك لك الاخ مش عايز،
انا اقول لك هذا تعريف الدين، هذا لا يتغير، روح غير جملة من الكاثوليكية
تفهم. أنا
هذا هو
تعريف، وأنا أقول لك وقد وأنا أضيف وقد يكون هذا هو الحق،
وإيه
وقد يكون هذا هو الحق،
يكون مغير رأيه وقد يكون مغير رأيه بدل رأيه في مواقف أخرى، في مواقف أخرى من السيستاني.
أنا أدفع لك 10,000 جنيه استرليني إذا تجيب لي موقف واحد مخالف لهذا لسيد السيستاني.
في مواقف
أنا
في مواقف
أمام المشاهدين نتبرع أمام المشاهدين،
لا تقولوا هؤلاء أخواننا، قولوا أنفسنا، لا 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 هم أنفسنا
في الموقف من
كيف يقول عن كفار هؤلاء أنفسنا؟ لا يقول بذلك
يا أستاذ أحمد، نحن الآن نطلب من آية الله السيد السيستاني
هو لا يسمعنا حتى
أن يلغي هذا الموقع، أن يحذف هذه الأبحاث،
لا يسمعنا، لا يطلع، ما يدري شنو أكل
بسم الله،
ما تعرف الموضوع هذا
كيف يمكن
في هذه الصورة، هل هو
هذا الموقع
ولا انترنت ويقرأ الانترنت؟
أنا جبت رأي أخي له ماذا نصنع؟
أنا جبت لك رأي الأخ الكريم كمال الحيدري، قلت لي ما أجيب رأي كمال الحيدري، أجيب رأي السيد السيستاني مثل ما أجيب رأي السيد السيستاني.
لا خلينا نبحث الفكرة،
الفكرة موجودة،
لماذا نحن
يا مشاهدين الشيعة رأيهم أحمد الكاتب منبوذ
بعدين نحكم الشيعة. الشيعة من خلال السيستاني
الرأي الأحمد الشيعي منبوذ بالشيعة،
الموقف العام الشيعة لا ليس
يا دكتور أحمد رأيك منبوذ أنت، لا تقل لي اجتهاد جديد،
لا عفوا لا تقل اجتهاد جديد. عامة الشيعة الآن يعيشون مع أخوانهم في محبة وفي تزاوج وفي عمل، نجي ننسف كل هذه الصورة لأنه في موقع نسب إلى السيستاني قولا ما، هذا غير صحيح يا أخي، هاي محاكمة لي، هاي نوع من الفتنة بين المسلمين، خلينا نكون حذرين في هالكلام
يا أخي. أنت الدكتور سعد
ليست في هذه الصورة، ناس عايشين متعايشين ومتزاوجين وعاملين مع بعض ومجاهدين مع بعض،
يا أخي
ما يزيد الصورة هذه، قال فلان وقال فلان للموقع، روح أنت بشخصك، روح بشخصك قابل السيستاني وأخذ من عنده تسجيل وتعال قل صح. أنا أصدقك
كملت؟
ليست في هذه الصورة،
كملت ولا؟ أرجوك أرجوك الله يخليك، إحنا أول ليلة كذا نتحمل بعضنا البعض، الله يخليك.
نعم.
أنا أمام المشاهدين، إذا تقدر تجيب تسجيل للسيد السيستاني في أي مكان في العالم،
نعم،
أنت تسجيل في 10 سنوات الماضية، أرجوك أعرضه علينا. طيب واحد. ثانيا، نعم. أنا قال لك الدكتور سعد قبل شوي حعيد الشريط حطه على الوقت يعيد، قال لك أنا ما تبني هالآراء، فهذه آراء عنا، والسيد كمال الحيدر ما تبنيها، والشيخ الكريم ما تبنيها، فأنا أرجوك يعني أنت
أشخاص هؤلاء، أشخاص هؤلاء،
وأنت شخصهم، وأنت شخص ولا لا؟
أنا شخص مو أشخاص.
خلاص. نعم. إذا أرجوك إحنا نعرض آراء أشخاص. لنقل.
لا نقول أن هؤلاء يمثلون الطائفة والطائفة.
طيب أنا دلوقتي
وبالتالي كأنه في حرب، إحنا جالسين في الاستوديو كأن نصور الآن المسلمين مشتكين مع بعض، شيء وليس بهذه الصورة، الناس في عالم آخر ونحن في عالم آخر.
يا أخي الله يخليك، أنت شخص وعندك رأي، هل تحترم حق الآخرين في أن عندك رأي مخالف لك؟
لا طبعا.
طيب هناك رأي يرى أن الإمامة من أساسيات الدين، وتنصحك أنت، والله ينصحك أنت لوجه الله، أن تنقذ نفسك من النار.
وفي ناس ايضا بارك الله فيك
احنا في نقاش
وان ايدك احنا واحنا معاك وهذا
اذا احنا في نقاش احنا في الليالي اللي فاتت كلنا نتناقش
هذه اراء قديمه طيب. متطرفه عفى عليها الزمن والان ناس متحابين متعايشين
يا اخي هذا راي
هذه
اراء متطرفه هذه اراء متطرفه عفى عليها الزمن
انا نرى هذه الصوره الان نعم؟ بين الناس
هذه أرى... لحظه بس. كمل هل هذه اراء متطرفه عفى عليها الزمن
لا ليس هذه اراء المذهب اراء المذهب
طيب مشاهدي هاك سمعت هذه اراء المذهب
ولكن الناس عامة الناس
ربما
هذا موضوع سؤال
هذا موضوع عامة
الناس
خليه ياخذ حسن الحسين خلينا ندي حسن الحسين
لا سالت سؤال
اجابه ما تكلم
انت قلت اراء المذهب قلت له هل عامة الناس
خليه
ياخذ يعرفون هذه الاراء ومتمسكين فيها ومتخذين
لا هذه
عاديه للسنه وكانه في الحرب
هذا ابدا
يا اخي هذه اراء فقهيه مش اراء معاديه
خليه يجاوبك
هي
احنا ما تحدثناش عن العباد
تكلم
ليش ما يعرف عنده فرصه معك بالحديث تقول لا شوي تحدثوني بالكلام خليه يتكلم معك شوي
الرحمن الرحيم
فوز الكلام بالهدا
للاستاذ احمد الكاتب ياكل الحلا اللبنانيه احتمال يغير رايه ان شاء الله طيب
احنا نبحث عن الحق
نحتاج الى هدوء شويه طيب في كلام بسم الله الرحمن الرحيم في دكتور سعد لما كان يتكلم عن الامامه اعتقد صار تجاوز منه عندما قال ان الامامه اصل الاصول وذكره بان من اصول الدين الاشعياء التوحيد والنبوه اي نعم ولا ولا طالب بايقافك مثل ما طالب ابو عمار
سيد السعدات
لا ما ينفع
لا هو اصل
لا اصل بس ما يصير اصل الاصول
إيه؟ بالنسبه لباقي الفرائض
اي لا بس مو اصل الاصول
لا
من اصول امام بالله امام بالرسول
بعد ذلك يا اخي
سبق كلام
بعد ذلك
جيد زين ايضا الدكتور فخلنا اكمل كلمتي يا شيخ يقول الدكتور سعد ان المشكله بدات من ترك الناس للامامه أنا أتوقع لا المشكلة بدأت عندما أعطينا القدسية أضفينا الدينية وأمور الشرعية على قضية الإمامة هنا بدأت المشكلة هنا بدأ تكفير الصحابة هنا بدأ تكفير من يؤمن بالإمامة هنا بدأ تفريق الناس وإلا لو رجعنا هو يعني يقول كيف يترك الإسلام ولا يعطي فكرة عن النظام السياسي أبدا النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك نظام سياسي وأمره شورى بينهم النظام كان الله يأمره بالشورى وشاورهم في الأمر فالشورى موجودة والشورى هي التي قادت الأمة للخلافة الراشدة يقول الشخص بايعوه ثلاث أشخاص لا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع بايعوه المهاجرون والأنصار وعلى رأسه مع علي بن أبي طالب آل البيت بايعوا هؤلاء ثم أهل السنة يقولون النتيجة بالمآلات طيب هذه الخلافة الراشدة إيش النتيجة اللي كانت بعدها نرى إعزاز الدين نرى الفتوحات شرقا وغربا يعني الخلافة الراشدة التي بنيت على الشورى انظروا إلى النتائج التي بنيت عليها انتشر الإسلام كان فقط في أجزاء من الجزيرة العربية لكن انظروا بعد الخلافة الراشدة انتشر شرقا وانتشر غربا على ماذا؟ على بركة الشورى التي أتت بالخلافة الراشدة أيضا يعني واضح أن في طعن في الخلافة الراشدة نقول علي بن أبي طالب هو رأس البيت النبوي بايع الخلفاء الراشدين ثلاثة وصلى خلفهم فهذا إقرار منه رضي الله عنه على هذه الخلافة بل حتى الحسن رضي الله عنه لما تنازل بالخلافة معاوية من شروط بنود الصلح ماذا؟ أن يعمل معاوية بماذا؟ أن يعمل بسنة الخلفاء الراشدين وفي رواية بسنة الخلفاء الصالحين هذه الرواية موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب الشيعة فكيف يشترط عليه الحسن العمل بسنة الخلافة الراشدة إذا كانت هذه الخلافة باطلة هذا إقرار منه رضي الله عنه الإمام الحسن الإمام الثاني عند الاثنى عشرية الإمامية بأنه خلافة كانت راشدة أيضا كما لما أتكلم في كلمتي دكتور سعد لأن أنا صراحة أختلف كثيرا مع الدكتور والأستاذ أحمد الكاتب وأخونا أو الشيخ علي السيد علي الأمين فيما يطرحانه لكن أختلف مع الدكتور سعد عندما قال أن لابد من الإمام والآن هناك إمام غائب موجود طبعا الآن مضت الأمة من غير إمام ألف عام وهو إلى الآن لم يظهر نجد أن في هذه الفترة قامت دول كثيرة سنية وشيعية فكيف قامت الأمور السياسية كيف مشت يعني أنا أسأله سؤالا واضحا إيران قائمة إيران دولة شيعية جمهورية إسلامية قائمة أنا أسأله سؤالا واضحا هذه الدولة هل هي دولة فاشلة أو ناجحة سياسيا فإن قال فاشلة هذه تفهم معاهم إن قال ناجحة قلنا قامت دولة من غير إمام وهي دولة سياسية ناجحة إذا كانت قامت على الخميني الإمام الخميني قامت دولة ناجحة فكيف لا تقوم على من هو خير من الخميني قامت على أبي بكر الصديق وعلى عمر الفاروق وعلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى جميعا أنا بس فقط هذه الكلمة
التي لحظة ملح ما أدينا ولا فرصة لأي حد أنا أرجو يعني نعطي فرصة للإخوان لحظة بس أرجوكم نحن إذا أنتم تعاونتم معي في هذه فقط نحن نناقش أفكار نحن نناقش في أفكار، أفكار مهمة، أفكار مهمة. قد يفهم من كلام السيد أحمد الكاتب، قد يفهم من كلام. وأنت الآن بارك الله فيك، يعني هنا في المائدة ظهر الحوار. يعني أخي أحمد، السيد علمين قال لك هذا كلام ملزم لأنه في الإنترنت، وأنت عندك رأي مخالف. الأخ سعد قال لك أنا موجود جنبك وأنا مؤمن بهذا الكلام. العبرة إيش؟ طبعا أنت ممكن تقنع الأخ سعد برأيك، وممكن هو يخليك تراجع بعض آرائك. العبرة أنه لا ينبغي أن يفهم أن هذا الكلام في إساءة. نحن نتكلم الآن في تجديد الفكر الإسلامي. لما يطرح أي مفكر إسلامي، يطرح الشيخ قرضاوي ولا يطرح السيد السيستاني فكرة، ولا أنت تكتب في موقعك فكرة، الشيخ علي الأمين يطرح فكرة، أو أي واحد الدكتور محمد عمار يطرح فكرة في موقعه، ربما أنت لأنك تخالفها تظن هذه فيها مشكلة. بينما أنا عندي أكثر الرسائل اللي جايتني هنا في هذه الرسائل، بس قلقت وأقرأها، مؤيد هذا الكلام وترنه الحق. وأنا أقول لك في هذا الحوار أنا حاطط الاحتمالين، أن يكون هذا هو الحق. أنا أعرف أن هذه النظرية اليوم يعني في التليفون مع أحد الإخوان في إيران قال لي أنا أعمل إن شاء الله أنك كنت نفسك حتأتي لهذه النظرية وستقتنع بها. قال لي، قلت له أنا ما مشكلة إذا ظهر لي الدليل فنحن نبحث، لأنها ليست هي حكاية، هي ليست سبة. هذا الكلام قد يكون بالفعل هناك احتمالات،
هي ليست سنة وشيعة.
لا لا لا،
هذا الكلام للبشرية،
للبشرية. أحسنت، أنا اللي أعرفه. أنا قلت
نظام للعالم.
أحسنت، أنا قلت
بالله.
أنا قلت للتونسي
أساسا من الله.
أنا قلت للتونسي حيث لا توجد أي مشكلة، إذا أنا من تونس ما عندنا أي إشكال في حد. إذا أنا اقتنعت أن هذا الكلام صح، فمن واجبي قبل أن أموت أن أتدارك أمري وأنا أرى هذا الشيء. هذه فرصة للحوار الهادئ بدل أن نتصارع، نتكلم مع بعضنا البعض. لما أنت قلت كلام قبل شوية، قلت أنا من حقي أو من واجبي كإعلامي هنا دير الحوار أنك أنت لما قلت بعض الأفكار النتائج، قلت لك أخ أحمد لازم تكون عندك عليها دليل نستعرضه. لأنني أقول له واحد من بهذه الفكرة يسمعني يقول لماذا محمد الهاشمي خلى أحمد الكاتب يتكلم هكذا ويطلق أحكامه وما سألوش ولا دليل واحد، ولو كان واحد من الجهة الثانية كان قال له هذا الدليل. فأنا مهمتي أنا ندير حوار أفكار، مرة في الأفكار مرة في دليلها، وأحيانا الحوار يسخن لكن احنا نتحمل بعضنا البعض ونقرأ حسن النية في البعض، وإن شاء الله ربنا من فوق 7 سماوات يطلع على هذا الحوار وبلطفه ورحمته يشرح صدورنا للحق
إن شاء الله
ويرينا إياه. فيعني هذا
أنا ملاحظتي أنه حجم القضية قاعد نبحثها ويعني نعطيها حجم أكبر حجمها. أحيانا نجي نبحث أن الشيعة يسبون الصحابة، يمكن بعض الناس عندهم موقف سلبي من الصحابة، بس تعال انزل الواقع وشوف ملايين الناس ما عندهم شغل وعمل يومية ماسكين السبحة ويسبون فلان وفلان. أما الناس عندهم قضايا اهتمامات أخرى، عندهم قضايا الماء والكهرباء والإنترنت والتليفون، يعني واقع الناس في عالم آخر. يعني حجم المشكلة قد بعض الناس متطرفين، بعض الناس قاعدين في زوايا معينة بعيد عن الحياة بعيد عن العالم، عندهم أفكار سيئة متطرفة، ولكن الحجم القضية أن الآن لما تقول لي أنه هذا كلام أكبر مرجع وعامة الشيعة يقلدوه، وبالتالي كأنه صار يعني استنتاج المشاهد العادي قد يستنتج والله الآن كأنه كان جارية في حرب كبرى بين العالم الإسلامي والشيعة يكفرون.
والله ما قلت، والله
أنت ما قلت،
ولا قصدي،
أنت ما قلت ولا قصدي،
ولا يفهم،
ولا قد يفهم.
لا ذكرك حسن،
هذا مو قصدك، ولكن يفهم بعض الناس قاعدين وراء الشاشات
بس يا أخي
يصور كأنه
يا أحمد يومي.
أنا هاي نقطة
أنا لو
أنا لم تقصد،
أنا ما عندي مانع، شوف أنا ما عندي مانع أعمل دعاية مجانية، لكن ممكن الآن نطلب من يوسف الأخ يوسف يعمل الريموت كنترول وأنا سمعك الآن على الهواء لهذه اللحظة.
نعم،
من يقول هذا؟ من يقول الآن لملايين الناس؟
لا أقول لك لا،
ومن قم؟
نعم،
ويتكلم من قم؟
أقول لك لا،
ومن النجف؟
صحيح صحيح،
لذلك اسمع،
يوجد ناس يقولون هالكلام ولكن
مش كلام أركان،
نسبتهم بين الناس بين عامة الناس. يا أخي أنت تنزل الشارع، هاي المحطات الفضائية اللي قاعد تنزل الشارع يومية، 50 محطة فضائية عندنا بالعراق، تنزل وتسأل الناس ما تثير هالقضايا، لأن مو في وارد هذا الموضوع، مو في وارد هذا الموضوع. الناس قاعدين عندهم مشاكل، عندهم قضايا بناء مجتمعاتهم وبلادهم ومشاكلهم الحياتية، مو يهم هذا الفكر، هذا الفكر منعزل.
أنا أعطيك حاجة، أعطيك خيار تاني. أنا عندي برنامج تاني يومي عن السياسة والديمقراطية، برنامج يومي عن السياسة والديمقراطية، يعني أنا مش حاط كل المستقلة لهذا النقاش. هذا نقاش في الأفكار، في هذه المفاهيم وأثرها. أنا أؤمن بالفكر، أنا نعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام كان أقلي، وبعدين فكرته اليوم 1,450,000,000 يقتنعوا به. أنا أعرف أن الأفكار مهمة. أنا الشابي الله يرحمه عاش 25 سنة، ما زالت المعاني اللي رددها في شعره تهتف بها ملايين البشر. أنا شخصيا أرى أن الفكرة أهم من رأس المال ومن وسائل الإنتاج.
صحيح، فكرة مهمة خطيرة.
فأنا بناقش يعني أنا هنا البرنامج ده بس من 24 ساعة عامل ساعتين إلا ربع ناقش في الأفكار.
نعم.
والباقي للديمقراطية والسياسة. فأنت شارك معنا في هالنقاش.
الديمقراطية والدين كل واحد هذا
أنا لازم
هو جزء من الديمقراطية.
عشان الأضواء دي محرجة. أنا 24 ساعة بوزع. فنحن بنوزع وأنا ما عنديش مانع أنك أنت تشارك في البرنامج. البرنامج السياسي الساعة 3:30 جرينتش، والبرنامج هذا في الأفكار بس في رمضان كمان. فلذلك يعني احنا ناخذ بعضنا بالهداوه كده
ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يفتح علينا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا.
هو الفكر الامامي يعني موضوع الديمقراطيه اليوم ما في فرق بين البحث السياسي القديم والبحث السياسي المعاصر.
هذه وجهه نظر. اسمعني هاك، شوف وجهه نظر، وجهه نظر السيد عنده وجهه نظر، والاخ سعد عنده وجهه نظر، والاخ حسين، نحن بين بعضنا كده نتحمل بعضنا البعض. طيب تاخرنا على الشيخ حسين المؤيد من زمان، خلينا على الخط والتليفونات. شيخ حسين اسف على التاخير، انت شفت السبب امامك على الهواء مباشره. وانا احمد الكاتب عندي لوك معه 4 سنوات ما شفته، فاليوم لازم
7 سنوات صح.
7 سنوات فلازم اتحمل اليوم الاول اشوف ايش اللي حصل فيه في ال7 سنوات. تفضل طال عمرك، نحن منصتون لك. واعذرني الله يخليك.
على التاخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وامامنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة أنا عطفا على مداخلتي السابقة حيث تراءى وكأن في بعض ما تكلمت به لبسا أدى إلى فهم الكلام على غير مقاصده ومعانيه، ولهذا أردت أن أتمم هذه المداخلة للتوضيح كي تتضح الأمور، وأبتدئ أستبق النتيجة لأحدد النقاط بشكل واضح حتى يرتفع هذا اللبس. النقطة الأولى أنني أعتقد أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين بحال، وهذه نقطة أرجو أن تكون واضحة. النقطة الثانية أنني أعتقد أن صفة المسلم وصفة المؤمن لا ترتبط بالإمامة إثباتا أو إنكارا، فمنكر الإمامة سواء لم يقم عنده دليل عليها، لأن الإمامة خلاف الأصل يعني هي شيء يحتاج إلى إثبات، الأصل عدمه، فمن لم يقم عنده الدليل عليها وأنكرها لعدم قيام الدليل عليها وإبطال الأدلة التي استدل بها عليها، فمنكر الإمامة هنا لا يؤثر إنكاره لا في إسلامه ولا في إيمانه. وكذلك منكر الإمامة الذي أقام الدليل على عدمها أيضا الذي ينكرها عن دليل على عدمها لا يؤثر إنكاره لا في انطباق الإسلام عليه ولا في اتصافه بصفة الإيمان. فالمنكر في كلتا الحالتين مسلم مؤمن يقبل عمله، ولا علاقة لإنكاره للإمامة بقبول أعماله. فأرجو أن تكون هذه النقاط واضحة، وهذا هو رأيي فيها. أما الذي أوجد الالتباس هو أنني في رؤية اجتهادية لتحديد الأصول الأساسية للإسلام والتي على أساسها يدخل الإنسان في الإسلام، قلت أن هذه الأصول 3: التوحيد والنبوة والالتزام الإجمالي بالرسالة. البعض فهم من عبارة الالتزام الإجمالي بالرسالة أن معنى الالتزام الإجمالي بالرسالة هو أن لا ينكر الإنسان الإمامة، مع أني لم أقصد ذلك، لأن إنكار الإمامة إما لعدم قيام الدليل عليها أو لقيام الدليل على عدمها لن يؤثر في التزامه الإجمالي بالرسالة، لأن المقصود بالالتزام الإجمالي بالرسالة هو الالتزام بما قام عليه الدليل. أو بما يحتمل أنه موجود قبل الاستدلال عليه إثباتا ونفيا. وأما الذي أنكر الإمامة لعدم قيام الدليل عليها ومناقشته في أدلتها أو لأنه أقام الدليل على عدمها فإنكاره لها لن يؤثر في التزامه الإجمالي، وهذا فرق جوهري عما نقلتموه عن الموقع العقائدي، لأنه في الموقع العقائدي يستفاد من كلامه إطلاق هذا الحكم الذي أورده على منكر الإمامة بشكل عام، وهذا ما نرفضه ولا نقبل به. فإذا الاستدلال الذي أتيت أنا به لا ينتج نفس النتيجة التي تتصور بالنسبة لما قيل في الموقع العقائدي، فلذلك أردت أن أوضح هذا الأمر كي يرتفع الالتباس. وأكرر أن موقفي واضح، الإمامة ليست أصلا من أصول الدين، والإسلام والإيمان لا يرتبطان بموضوع الإمامة نفيا أو إثباتا، وأن قبول العمل ممن أنكر الإمامة سواء لعدم قيام الدليل أو لقيام الدليل على العدم العمل سوف يكون مقبولا منه، وسوف يعامل معاملة مسلم المؤمن الصحيح إسلامه وإيمانه.
سيد الشيخ المرجع، الشيخ المرجع العراقي الشيخ الإمام حسن المؤيد محسن المؤيد، بارك الله فيك على المداخلة، أنها كانت واضحة ومرتبة بحيث الناس فهموا رأيك بشكل واضح. أنا آسف لأني أبدو أعترف أني شوشت على رأيك شوية لما تكلمت قبل يومين أو ثلاثة أيام، وفهمت خلاف ما قلت أنت اليوم، وأنا شخصيا يعني فهمت الآن موقفك، والسادة المشاهدين والسادة المشاهدون أعتقد أنهم فهموه لأن قلته بلغة عربية سليمة وبينة وفصيحة، فبارك الله فيك على المشاركة. أيها المشاهدون الأعزاء، يعني عندنا ضغط شديد في الوقت، احنا نقارب أن ننهي الساعتين اللي عندنا حلقة اليوم. أنا هحاول أخذ مكالمتين فقط اليوم وأسف الباقي إن شاء الله، إن شاء الله بكرة، في بكرة يا جماعة لازم نلتزم، إذا التزمنا نوفي، ساعدوني نوفي. كل ليلة أنا أقول لهم إن شاء الله حعطيكم فرصة، وبعدين نمضي الحديث ولا نديهم فرصة، بالله بكرة نتعاون كلنا نلتزم، مش أنا وحدي، عشان كلكم تتحملوا معي المسؤولية. أننا نضغط على حالنا نحن في النقاش هنا عشان ندي فرصة للمشاهدين.
أنا أعطيك الوقت
للمشاهدين. لأنهم يحبوا يتواصلوا، يحبوا يعلقوا، يحبوا يسألوا. صح. وفكرة البرنامج أن هي تفاعل بينكم، هي زي سهرة كذا، سهرة تكنولوجية كذا مع الناس كلهم. فناخذ اليوم مكالمتين والباقي بكرة، وبعدين الرسائل يا سيد علي الأمين، هذه الرسائل في ناس كثير طالبين يعني يثنون على حديثك وكثير منهم، وفي ناس طبعا
وهذا الشخص الذي يعني أرسل رسالة قلت لك أنه إذا سألك
إذا سألك الإمام علي لا فأقول لك يعني سجل عندك إن شاء الله بكرة نأخذ فرصة مع شوف إحنا ننهي موضوع الإمامة ده والحكم فيه عشان تبينت الآراء كلها، بكرة نحاول ننهي عشان نفوت قدام شوية للموضوعات الأخرى العملية اللي هي فكرية وعملية في نفس الوقت. طيب ما نضيعش الوقت أكثر، مكالمتي علي من السعودية، تفضل يا أخ علي. هيا أخ علي،
خالد ما خالد
علي من السعودية، أهلا يا أخ علي. طيب اللي بعده هضيع الفرصة على غير، كلموا على التليفون أنت، قول له تكلم إذا تحب عشان ما نضيعش الوقت.
ألو،
تفضل يا أخي تفضل. حاولوا لقوة الله بالله،
قلت أتكلم.
تكلم تكلم، الله يرحم والديك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا، صوتي واضح؟
صوتك قل لي اسمك الكريم.
واضح حلو صوتك.
وبين الدعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأني قد تابعت حلقات برنامجكم حول الإمامة وقد سجلت بعض الملاحظات التي يجب الانتباه إليها.
بالله بالله لحظة حتى نعرف، أنت الأخ علي من السعودية؟
سمع. لا من العراق.
إيه وقول لي أنت اسمك من وين؟ أنا عارف إيه غلط. مين حضرتك؟ كان قل مين؟
من العراق. من العراق.
اسمك محمود ولا عبد القادر؟
علي.
علي علي.
اتفضل، والنعم بيك، والنعم بيك يا علي.
اكمل؟
اي كمل. ايوه،
سمعتك تقول ان الامامة قد ذكرت في القرآن ولكنها وردت بصيغة الاخبار وليس بصيغة الامر، فتقول ان الامامة وردت، واقول ان الامامة وردت بصيغة الامر بعدة ايات، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: لقد كانت لكم في رسول الله
اسمعوا كلام واسمعوا الإمام قال وصلت بشيء
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحتى الصريح الآية التي تثبت الإمامة للرسول صلى الله عليه وآله إثباتا قاطعا. فقد ذكرت الآية عبارة أسوة حسنة والأسوة عن الإمامة والقدوة في المعنيين الشرعي واللغوي. علما بأن هذه الآية كافية لإثبات عصم الإمامة عن طريق إمامة الرسول وشهد قوله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وكذلك قوله ولقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجى الله واليوم الآخر وكذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى قاصدا للأنبياء وذرياتهم. وقوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية تثبت ولاية الرسول التي هي صفة الإمام بعد توليه أمر التشريع. وكذلك إنما وليكم الله ورسوله تثبت ولاية وإمامة الرسول صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة للآيات التي أخبرت بالإمامة إبراهيم وأتاه عليه السلام فهي ليست بعادة عنا حيث قال تعالى واتبعوا ملة إبراهيم. وكذلك من يغل عن ملة إبراهيم إلا ما استفه نفسه. والإمامة أصل ثابت في القرآن ذكرته الآية كما ذكرته في الآيات في القرآن أخبر بإمامة إبراهيم
يا خالي يا خالي
محمد وأمر بها
يا خالي.
أما عن إمامة الاثني عشر بعد الرسول فنثبتها بالأحاديث الصحيحة والمتواترة لأنها تفصيل وإن الأصل الإمامة قد ثبتت
يا خالي
وأمرنا به في الصحيح
يا خالي يا خالي
يا خالي
يا خالي لحظة لا يقولوا كلمة ثانية بس عشان الوقت. يا خالي تسمعني؟
نعم نعم أسمع.
هذه نماذج من الأدلة لإخوانها منتبهوا لها وإذا سمح الوقت إن شاء الله بيعلقوا عليها في الليالي الجاية. بس أنا عندي سؤال لك بما أنك أنت تعيش في العراق هذه الآراء اللي أيضا موجودة في موقع مركز الأبحاث العقائدية نفس الأدلة تقريبا مذكورة منها هل أنت توافق هل أنت أيضا ممن يرى أن الإمامة ترتقي أكثر لأن تكون من أساسيات الدين كالتوحيد والنبوة فكما أن من لم يؤمن بالله أو النبي صلى الله عليه وآله لا يكون مؤمنا كذلك من لا يؤمن بالإمام هل أنت من أنصار هذا الرأي؟
نعم أنصار هذا الرأي لأني من مخلدي السيد السستان ولأن الإمامة صريحة في القرآن
طيب.
وذلك للرسول وإبراهيم في الأرض وليس بالإخبار فقط.
أخي علي بارك الله فيك أنا مصدقك وصدقك وأعرف أنك يعني في كثيرين زيك ونحن إن شاء الله في أخذ وعطاء بالله يا أخي حسنك سمعت الآراء اللي قالها والآيات اللي قراها عشان تخذها بعين الاعتبار عندما تناقش مسألة الإمامة في الأيام الجاية إن شاء الله. آخر مكالمة في حلقة اليوم من الأخ حامد في العراق تفضل يا أخ حامد.
آخر مكالمة السلام عليكم.
وعليك السلام أخي ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام أخي ورحمة الله.
أرمى الكريم عليك الدكتور الهاشمي الكرام.
أنا سعيد بشيء.
بحق الهاشمي
تسمح لي بخطأ. إن شاء الله بس تليفونك شكله كذا صوتك متقطع شوية فما عارف إن شاء الله ربنا يسهل ونسمع نقص صوت التلفزيون عندك وركز كده في التلفون يا رب إن شاء الله يكون صوتك واضح عشان نفهم عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم ديني دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي استشهد بها الأستاذ أحمد الكاتب هناك تم إكمال الدين.
أنت كمان استشهد كذا؟
كيف عندما حضرت الوصارة عندما حضرت الوصاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عندما كثر الجدل في حضرة وصاة الرسول ماذا قال؟ قال ائتوني بمدواة وقلم أكتب لكم كتبوا بعدي به أبدا. هذا الكتاب الذي لو كتبه الرسول لدخلنا أنا وأنت يا هاشمي والحضور معك إلى الجنة بدون حساب.
يعني لم يكتب الكتاب
خلاص بعد ما يدخل الجنة
ولا نعرف ماذا كان يريد
ان أهل الكتاب.
طيب يا حامد المشكلة أنا عاوز أسمعك لكن مشكلة الصوت فعلا يشهدوا جماعة الضيوف اللي عندي كلهم أن في مشكلة في الصوت فسامحني إن شاء الله نعوضها في الليالي الجاية بس أظن الفكرة الرئيسية يعني فهمناها الإخوان وممكن استشهدوا بها الإخوان الاثنين استشهدوا الأخ سعد والأخ أحمد الاثنين تكلموا على موضوع الآية هذه وفي إن شاء الله بيضمنوها في حديث في الليالي الجاية. مشاهدي الأعزاء حلقة من حلقات الحوار الصريح انتهت إن شاء الله بكرة نلتقي على خير. كما ترون يعني الحكاية محتاجة إلى الصبر مننا جميعا. نحن هنا في الاستوديو الجو مرات يكون تنس كذا تنس يعني كيف نقوله بالعربية الجو مرات يكون ساخن شوية. أنتوا هناك في بيوتكم أتوقع نفس المسألة. نحن بنحاول نحن نعمل الله أعلم أظن أننا نفعل في نعمل في عمل ما لم يعمل مثله من يمكن من أول ما ظهرت الخلافات. حوار على الهواء على الملأ بحث في الأدلة بحث في النصوص بحث في نتائج وعواقب هذه النصوص وهذه الآراء. بس المرة هذه نحن بنحاول أكثر من أي وقت مضى أن نفعل هذا أيضا بالناس نتحمل بعضنا البعض ونتجادل بالتي هي أحسن لعل من جدالنا تنقدح إن شاء الله آراء صائبة وتنفتح لنا أبواب للخير وللوحدة وللتقارب مبنية بالدليل يعني مش بس بالعواطف لكن بالدليل يكون لها أثر في مسيرة الفكر الإسلامي المعاصر والمستقبل إن شاء الله. كان معي في هذه الحلقة الدكتور سعد الرفاعي والأستاذ أحمد الكاتب والعلامة السيد علي الأمين والسيد حسن الحسيني. غدا بإذن الله نلتقي إن شاء الله فحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا بارك الله.